دلونتيت هيلدبراندة أزواج الأمثال الجلسة الثانية علامة حقوق الطبع والنشر 2024 تيد هيلدبراند مجلة الأدب الكتابي 107.2 1988 من 207 إلى 224 هذا هو الدكتور تيد هيلدبراندة وتدريسه حول أزواج الأمثال هذه هي الجلسة الثانية 5 أزواج بالتفصيل الأمثال من 26.4 إلى 5 الأمثال من 15.8 إلى 9 الأمثال من 10.16 إلى 17 الأمثال من 13.21 إلى 22 الأمثال من 15.1 إلى 2 بالإضافة إلى تقنيات الاقتران المتماسكة مرحبا بكم في عرضنا اليوم عن أزواج الأمثال هذا استمرار لمناقشتنا في المرة السابقة حيث كنا نبين أن الأمثال كانت مختلفة عن بقية التناخ أو العهد القديم. لذا سننتقل اليوم إلى سفر الأمثال ونرى سفر الأمثال من الإصحاح 10 إلى الإصحاح 29. هناك أقوال الجمل هذه وبالتالي هناك مثل تلو الآخر مثلا تلو الآخر. هل جميعها متناثرة ومتجمعة معا بشكل عشوائي أو طوعا أو كرها؟ أم أن هناك نظاما واضحا هناك؟ وهل يؤثر هذا الترتيب إذن على كيفية تفسيرنا لمثل بجانب آخر؟ لقد قلنا في كثير من الأحيان أن السياق يحدد المعنى. ما هو سياق القول المأثور؟ مثل واحد إلى آخر. هل يتواصلون مع بعضهم البعض وهل يؤثرون على كيفية تفسيرهم؟ ولكن قبل أن نفعل ذلك، طرح أحد الأشخاص سؤالا جيدا حقا عبر الإنترنت بعد أن قدمنا العرض التقديمي الأمثال مختلفة وقالوا لقد كان ذلك متعمقا حقا وقد أثبتت ما ليس الأمثال ولكن ما هي الأمثال وكيف يمكننا دراستها الأمثال ما أود أن أقترحه هو أن تتواصل مع بيبليكال ليرنينج أورغ ومن ثم أتبع هذا العرض التقديمي التالي حيث سأوضح كيف سأنتقل إليه هناك رجل يدعى تيم ماكي على الساحل الغربي وقد قام بما يسمى مشروع الكتاب المقدس. وما فعله هو مراجعة كل نوع من أسفار الكتاب المقدس وتقديم ملخص لهذا الكتاب في 5 دقائق. الآن، عندما سمعت عنه لأول مرة، اعتقدت أن هذا جنون. 5 دقائق على كتاب الأمثال. هل تمزح معي؟ ولقد استمعت إليها، بشكل نقدي للغاية وفجأة اعتقدت أن هذا الرجل ضربه خارج الحديقة وفي 5 دقائق تمكن بالفعل من التقاط الكثير من جوهر سفر الأمثال وكذلك الأسفار الأخرى لذا ابدأ إذا ذهبت إلى موقع بيبليكال ليرنينج أورغ فستبدأ دائما في أعلى كل كتاب بملخص مشروع الكتاب المقدس يبدأ الأمر بمشروع الكتاب المقدس تيم ماكي وتحت ذلك 4 محاضرات هناك 4 محاضرات للزميل اسمه الدكتور فريد بوتنم وألقى 4 محاضرات تعريفية بكتاب الأمثال ونوع من المقدمة التقليدية تلك هي تلك المحاضرات 4 التي القاها وبعد ذلك هناك 2 عالمان عظيمان أحدهم كانوت هايم وهو أحد الخبراء الرائدين في العالم في الأمثال ألقى 20 محاضرة في كتاب الأمثال من وجهة نظر شعرية ومن وجهة نظر خيالية وقام بعمل سلسلة رائعة من 20 محاضرة عن الأمثال ثم قام جوس كونكل من جامعة ماكمستر في كندا بتقديم عرض تقديمي مكون من 22 محاضرة عن الأمثال وهكذا فإن كلاهما في الواقع يغطيان مادة مختلفة وبجمع هذين الأمرين معاً يكون لديك ما يقرب من 42 محاضرة تتناول كتاب الأمثال من موقفين مختلفين. هناك زميل اسمه الدكتور دان ترير وهو في كلية ويتون وهو عالم لاهوت. ونظر إلى الأمثال. ألقى 4 محاضرات عن أمثال الحياة المسيحية. وهكذا نظر دان ترير بعد ذلك إلى مادته حول الحياة المسيحية وكيف يتناسب سفر الأمثال مع المنظور اللاهوتي للحياة المسيحية. هناك زميل الدكتور كايل دونهام الذي يلقى محاضرتين حول بنية الأمثال. وبعد ذلك كتبت مقطعين عن أمثال 26، 4 و5، ثم موضوع عن سفر الأمثال مختلف. اليوم سوف ننتهي من التواصل مع أمثال 26، 4 و5، جاوب الجاهل حسب حماقته، ولا تجيب الجاهل حسب حماقته مع الأزواج الآخرين. ما سأثبته اليوم هو أنه في كثير من الأحيان في الأمثال 10 إلى 29 لم يكونوا مختلطين، ولم يتم تجميعهم معا، ولكن هناك هذه الأزواج. وهكذا تنظر إلى مثل واحد، وتنظر حوله، وما قبله، وما جاء بعده، وترى ما إذا كان هناك تأثير اقتران هناك، ثم ترى كيف يؤثر الزوجان على بعضهما البعض وكيف يفرقان ذلك. هذا ما سننظر إليه اليوم. لذا فإن الأسئلة التي سنطرحها هي: هل تم جمع أقوال الأمثال في الأمثال 10 إلى 29 معا أم أن هناك بعض الترتيب؟ ماذا يعني السياق عندما يتعلق الأمر بأقوال الأمثال؟ عندما نفسر أقوال الأمثال، هل يجب أن نستخدم الأمثال المحيطة بها لمساعدتنا في الحصول على فهم أفضل للمثل؟ وأخرى، هل قام اللذين مع أقوال الأمثال بتجميعها بطرق تساعدنا على فهمها بشكل أفضل؟ وبعبارة أخرى، لدينا مؤلف المثل. في كثير من الأحيان لا نعرف من هو المؤلف بالضبط. سليمان، نعم، ولكن سليمان كان أيضا جامعا. نعم، رجال حزقية، لكنهم كانوا في الأساس جامعي ومحررين للمجموعة السليماني. إذن لدينا نية المؤلف، الشخص الأصلي، سواء كان قوما من العصور القديمة، المثل، وبالتالي نية المؤلف. ولكن ماذا بعد ذلك عن نية الجامع؟ عندما يجمع هذه الأشياء معا، عندما يقوم بتحرير المجموعات ويرى الروابط ويجمعها معا، فإن جامع التحف الذي الهمه يكتب أيضا، في الواقع يكتب الكتب المقدسة من أمثال سليمان 3000 على سبيل المثال. إنه يجمع بضع مئات من هنا ويختار تلك الموجودة هناك ثم يجمعها معا. لذا فإن الجامع لديه نية وكذلك المؤلف. علينا أن ننظر إلى كل منهما. كيف ربط الجامعون الأقوال المأثورة ببعضها البعض؟ وكيف ربطهم ببعضها البعض؟ ما نوع التقنيات التي استخدموها؟ التقنيات مهمة في الشعر. لكي تفهم الشعر، عليك أن تفهم كيف يعني، ليس فقط ما يعنيه، ولكن كيف يعني، كيف يقول ما يقوله في الشعر، كيف يقول أنه من المهم جدا التقاط الشعر. واسمحوا لي أن أقدم بعض الأمثلة هنا. عندما قرأت سفر الأمثال من الإصحاح 10 إلى الإصحاح 29، وجدت أن هناك 62 مثالا على الاقتران، أي 124 آية من أصل 568. الآن آسف على كل هذه الإحصائيات، ولكن من الإصحاحات 10 إلى 29 هناك 568 آية، منها 124 آية في أزواج. هذا 21% من الفصول 10 إلى 29، 21% تظهر ظاهرة الاقتران هذه. لذلك سأقوم بعد ذلك بإدراج قائمة وسأضعها على الفيديو هنا، قائمة تضم 124 آية مقترنة. وهكذا يمكنكم رؤية هذا النوع من قائمة البقالة بدءا من الإصحاح 10 نزولا إلى الإصحاح 29 من الآيات المقترنة التي وجدتها هناك، وستلاحظ أن هناك عددا لا بأس به منهم. لذا فإن هذا ليس مجرد فوضى يتم تجميعها معا طوعا أو كرها. تحدث هذه الأزواج بشكل متكرر. 21% في واقع الأمر تم العثور عليها فيا أزواج. الآن هناك اختلافات أخرى في ظاهرة الاقتران واختلافات أخرى في التجميع وكيفية جمعها. إحداها ستكون ثلاثية، حيث لا يكون لديك اثنين فقط بل أزواج بنسبة 21%، ولكن لديك العديد من هذه الثلاثيات. وهكذا فإن سفر الأمثال 23، 26 إلى 28 على سبيل المثال هو ثلث. الإصحاح 24 10 إلى 12 هو ثالوث. وهكذا فهذه ثلاث آيات متتالية. ثم هناك بعض ما أسميه الأزواج المنفصلة. بمعنى آخر هناك آيتان متصلتان ولكن يفصل بينهما واحدة في المنتصف لا تتناسب. ولكن بعد ذلك لديك واحد هنا وواحد هنا، ثم لديك نوع من النوع الذي لا يتدفق بين الاثنين. ولذا اسمحوا لي أن أقرأ مثالا على ذلك. الأمثال الفصل 10 الآيات 8 و10. لذا سنقرأ الأرقام 8 و19، لكن لاحظ أن 8 و10 سوف يتصلان بشكل وثيق جدا، لكن 9 لن يكون كذلك. وهكذا فإن حكيم القلب كما جاء في سفر الأمثال 10:8، حكيم القلب يقبل وصايا وجاهل الهذاب يهلك. الآية 9، من يسلك بالاستقامة يسلك بالأمان ومن يعوج طرقه يكتشف. لذلك فهو يتحدث عن المشي. الآية 10، من يغمض العين يسبب ضررا والغبي الثرثار يهلك، لم نسمع ذلك من قبل. الأحمق الثرثار يهلك مذكور في 1:0 باب، وهي أيضا نفس العبارة المذكورة في 8 باب. لذا فإن 8 باء و1:0باء هما نفس الشيء تماما، ويربطان هذين المثلين حول الشخص الذي يمشي بنزاهة. إذن هذا نوع من الزوج المكسور أو الزوج المنفصل. الزوج المنفصل، وهناك أمثلة أخرى على ذلك أيضا. لدينا بعض من تلك المذكورة هناك. هناك زوج زائد واحد. إذن سفر الأمثال الإصحاح 15 الآية 1 و2 هما زوجان. ثم إذا نزلت للأسفل، 3 لتلتصق بنفسها، لكن 4 تلتصق بطريقة ما. إذن ما لديك هو زوج زائد واحد، زوج زائد واحد. ثم أعطيتكم بعض الأمثلة على ذلك. هذا زوج زائد واحد منفصل. ثم هناك زوج زائد واحد متصل. إذن زوج زائد واحد منفصل. بمعنى آخر هناك نوع واحد في المنتصف، ثم يعود النوع التالي إلى الزوج. زوج زائد واحد عندنا يكونان متجاورين. أمثال 10:16 و17 هما زوجان. ثم تلتصق الآية 18 بنفسها. الأمثال 15:16 و17 هما زوجان، والآية 15 مرفقة في الواجهة الأمامية لهما. إذن هناك العديد من هذه الأزواج بالإضافة إلى واحد على الفور. وبعد ذلك نأتي إلى ما أسميته الأوتار، أوتار المثل، حيث يكون لديك عدة أمثال متتالية مكونة أوتارا. ربما يكون الأفضل هو ما فعله نوت هايم، حيث أطلق عليه اسم العناقيد. يراهم مثل عناقيد العنب. وهكذا كتب، أعتقد أن أطروحته قد نشرت، مثل عنب من ذهب وموضع في فضة، مثل عنب من ذهب وموضع في فضة. وهذا كتاب من تأليفه، وهو أطروحته، حيث يستعرض الأمثال وأقوال الأمثال 10 وما بعدها، ويبين هذه المجموعات وكيفية عمل هذه المجموعات من الأمثال. ولذا فهو كتاب مثير جدا للاهتمام. وكتابه الآخر الرائع هو الخيال الشعري في الأمثال. وهكذا فقد أصدر كتابين، الخيال الشعري في الأمثال، وهو في الواقع عمل رائع حول العناصر المتكررة في الأمثال، وهو أمر مبهج وسيحفز خيالك كما هو مفترض. الآن آخر مرة تحدثنا فيها عن الأمثال 26:4 و5. لقد كان نوعين متناقضين من الأمثال، وقد لاحظنا ذلك من رجل يدعى وولفغان غميدر في فيرمونت، وهو على الأرجح الخبير الرائد في العالم ويدرس علم الأمثال، وهو دراسة الأمثال. هو يقرأ لا أعرف عدد اللغات. من الواضح أنه يقوم بتدريس اللغة الروسية والألمانية والإنجليزية. يقوم بالتدريس في فيرمونت ويعرف العديد من اللغات الأخرى، وهو يستخرجهم من مجموعة الأمثال العالمية، يسحب ويحاول تعريف ما هو المثل. معظم الثقافات تمتلكها. وهكذا سأل السؤال الكبير، ليس له علاقة بدراسات الكتاب المقدس على الإطلاق، لكنه يدرس الأمثال دوليا ثم يستخلص المبادئ من ذلك. وهكذا فقد لاحظ أن الكتاب الصغير الرائع الذي كتبه كان يسمى الأمثال الملتوية، وهذه الأمثال مثل الغياب يطرب القلب. إذن كما تعلمون جميعا، زوجتي عندما كنت في المدرسة اللاهوتية عادت إلى كلية ولاية بافلو، وهكذا افترقنا الغياب يجعل القلب يعشق، أم أن الغياب يجعل القلب يهيم، المثل الملتوي، أم أنه البعيد عن العين بعيد عن القلب. الآن هي في بوفالو وأنا في منطقة فيلادلفيا، وهي بعيدة عن الأنظار بعيدة عن العقل. لديك أمثال تسير في الاتجاهين والأشياء. وهكذا يا ابنتي، حاولت إيقاظ أطفالي في الصباح الباكر، لقد كنت فاشلا بكل وضوح، وقد ولد الناس بهذا. بعض الناس أناس ليليون وبعض الناس أناس صباحيون. أنا شخص صباحي، ولذا ذهبت إلى ابنتي. الطائر المبكر يحصل على الدودة وبدون حرج. ابنتي شخص ذكي حقا، دون غمضة عين التفتت إلي وقالت، نعم الطائر المبكر يحصل على الدودة، لكن الفأر الثاني يحصل على الجبن. وهكذا كان لدينا نوعا ما مبارزه الأمثال ذهابا وإيابا، الطائر المبكر يحصل على الدودة، والآن الفأر الثاني يحصل على الجبن، لذا سأبقى في السرير. وهكذا أخذت الأمر. فكر قبل أن تثب، بمعنى آخر لا تقفز إلى شيء ما، بل انظر قبل أن تقفز. أو المثل المعاكس هو من يتردد فقد خسر. لذا فإنك تقضي الكثير من الوقت في تحليل الأمر وتخسر الموقف، أم أنها انظر قبل أن تقفز. لذا قام وولفغان ميدر ببعض الأعمال الرائعة في كتاب الأمثال، وكيف أن الأمثال مرحة وتكاد تتلاعب ببعضها البعض ذهابا وإيابا. ونحن نفكر دائما، هل هذا صحيح من الناحية اللاهوتية أم أنه غير صحيح؟ وهكذا حصلنا على هذا الشيء الحقيقي الكاذب. وقد فقدنا هذا النوع من المرح الذي يتمتع به سفر الأمثال ذهابا وإيابا، والذي يجعلك تفكر بشكل أعمق في المواقف. لذلك أمثال 26 4 أتجب الجاهل حسب حماقته لئلا وتكون أنت مثله. لذلك عندما تجيب على أحمق فإنك تتعرض لمخاطرة شخصية، ولذلك لا تجيب الجاهل لئلا تكون أنت مثله، أي أنه يعود إليك. وفي الآية التالية أمثال 26 5 يمكنك أن ترى أن هذه الأشياء مقترنة معا. جاوب الجاهل حسب حماقته لئلا يكون حكيما في عيني نفسه. إذا كان اهتمامك بالجاهل، جاوب الجاهل حسب حماقته لئلا يكون حكيما في عيني نفسه. بمعنى آخر، أن تكون حكيما في عيني نفسك أسوأ من أن تكون جاهلا. أن تقول ذلك مرة أخرى، وهذه نقطة مهمة جدا، أن تكون حكيما في عيني نفسك الكبرياء، أن تكون حكيما في عيني نفسك أسوأ من أن تكون جاهلا. وهو يقول، إذا كان بإمكانك إيقاف الأحمق من التحول إلى الغطرسة والكبرياء، فربما ينبغي عليك القيام بذلك إذا كنت تفكر في الأحمق. لكن إذا كنت تفكر في نفسك وفي الضرر، فاحذر، لأنك عندما تجيب الأحمق حسب حماقته، سيعتبرك البعض مثله. وهكذا تم وضع هذين المثلين بشكل متتالي، وتم دمجهما معا. وهكذا يخلص هوجلند إلى أن الدخول في حوار مع الأحمق يعد التزاما وتهديدا للحكماء في نفس الوقت. من الواجب الرد على الأحمق، لكنه أيضا تهديد، وعليك أن تكون على دراية بكلا هذين الأمرين. وهكذا فإن سفر الأمثال 26 الآية الرابعة والخامسة لزوج من الأمثال متصل عمدا، مجتمعا، متسلسلا، مثلان عمدا، لا يمكن لأحد أن يجادل في ذلك. الأمثال 26 الآية 24 تذهب معا. لا يوجد شيء مثل ذلك في بقية الشريعة التي يضرب بها المثل. لا يوجد شيء مثل ذلك. إنها فريدة من نوعها. كلاهما فريد من نوعه في المقام الأول. وهم يسيرون معا هكذا. لا يوجد شيء حتى بالقرب منه. لذا فهما متسلسلان لدفع الحكماء إلى مستوى أعلى من التفكير والخيال باستخدام الزوج المثل مع تكراره وبقدر معين من المرح والمحاكاة الساخرة. عليك أن تتذكر هذه المحاكاة الساخرة، ربما هذا هو المكان الذي بدأت فيه بابلون بي. هناك محاكاة ساخرة هناك لتحقيق غرض الجامع، وليس فقط الكاتب الأصلي لمن كتب المثل الأصلي، ولكن الآن مع الاقتران يجمع الجامع هذين الاثنين معا، ويفكر بشكل أعمق حول ما هو مناسب في التعامل مع الأحمق. والأمثال 26 واحد إلى 12 هي في الأساس كيف تتعامل مع الأحمق. تسميها اللعبة كتاب الحمق كيف تتعامل مع الأحمق. لذا فإن هذه الآيات المقترنة تأتي مفيدة جدا. الآن أريد التبديل إلى زوج آخر، وسنتناول خمسة أزواج. سنتناول خمسة أزواج بالتفصيل، وربما تفاصيل أكثر من اللازم، ولكن على أي حال سنتناولها بالتفصيل، ثم سنقوم فقط بعمل هيكل سطحي للتقنيات المختلفة التي تم استخدامها لإقران الأشياء، ربما أربع أو خمس، ستة أنواع مختلفة من تقنيات الاقتران، ومن ثم سنختتم. لذا كان زوجنا الأول في الواقع هو أمثال 26 أربعة وخمس، وهذا واضح جدا، إنه زوج. إذا انتقلت إلى الفصل 15 8 و9 وأمثال 15 8 و9 فإن هذا الزوج هو ما يسمى بالزوج المرتبط نحويا. إنه زوج مرتبط نحويا. اسمحوا لي أن أقرأ البيتين. ذبيحة الأشرار جمع قد تكون ترجمة الأشرار أفضل، وذبيحة الأشرار مكرهة الرب. لاحظ أنني لم أضع فعلا هناك، وهذا ما يسمى جملة لفظية، ليس هناك فعل. الآن في اللغة الإنجليزية عندما لا يكون هناك فعل في اللغة العبرية فعادة ما نستخدم كلمة is. سنستخدم الكلمة is عندما لا يكون هناك فعل في العبرية. لذلك ذبيحة الأشرار مكرهة الرب، لكن الكائن ليس كذلك. دعونا لا نتجادل حول ما هو الكائن، لكن على أي حال ما نقوله هو أن إز غير موجود، وقد تم إدراجه لأننا نحتاجه باللغة الإنجليزية، لم يكونوا بحاجة إليها باللغة العبرية، وهكذا يطلق عليها بالعبرية الجملة اللفظية. وكانت هناك الكثير من الدراسات الجميلة حول الجملة اللفظية في اللغة العبرية. وصلاة المستقيمين هي رضاه، فذبيحة الأشرار مكرهة الرب وصلاة المستقيمين رضاه. الآية التالية مكرهة الرب طريق الأشرار مفرد. مكرهة الرب طريق الأشرار مرة أخرى ليس هناك فعل هناك. إذن لديك جملة أخرى غير فعلية هنا، وهكذا لديك عبارتين بدون فعل في واحد خمس ثمانية همزة واو تسعة همزة رجسة الرب طريق الأشرار مفرد. الأشرار في الأول كان جمعا، لذلك كان هناك تحول هناك. لذلك نقول بالإنجليزية مكرهة الرب طريق الأشرار، أما طالب البر فهو يحبه. لكن لاحظ كيف أن الآية الأولى ثماني خمس عشر ثماني كانت كلها بجمع الأشرار المستقيمون، هناك كثيرون منهم، والآن أصبح الأمر فرديا. مكرهة الرب طريق الأشرار مفرد، وأما تابع البر فهو يحبه، وهناك فعل إذن في هذا الأخير. لذلك دعونا ننظر إلى هذا. لقد وضعت اللغة العبرية هنا فقط حتى تتمكن من الشعور بها. اللون الأصفر معطى، وبالمناسبة تقرأ العبرية مما سيكون من اليمين إلى اليسار. نقرأ من اليسار إلى اليمين. لذا عليك أن تعود بهذه الطريقة لتقرأ العبرية. رجاسة الرب باللون الأصفر توافت أدوني أو توافت أدوني ذبيحة الأشرار. والأشرار هم الذين باللون البرتقالي هناك جمع. لذلك فإن الأشرار ربما ذبيحة الأشرار مكرهة الرب، لكنه في الواقع يبدأ بذبيحة الأشرار وهو رجس لما يليه من قول: وأما صلاة المستقيمين جمعها فهي سروره، وترى بهجته صفراء، والرتزون أيضا باللون الأصفر. وهكذا لديك هذه الأشياء تلعب. والآن ننزل إلى الآية التالية. ستلاحظ أن الآية التالية تبدأ بتوفات أدوني رجس الرب، ثم الشرير طريق الأشرار. طريق الأشرار فريد هناك. ثم الجزء الأخير من ذلك هو من يتبع البر الذي يحبه. والآن أخيرا حصلت على فعل وهو يتحدث عن الله. لاحظ أن نهاية الآية الأولى في الآية الثامنة تنتهي بسروره. تشير كلمة له إلى أدوني أو يهوه. لاحظ أنه في نهاية الآية التاسعة يحب. هكذا من يتبع البر يحبه. هو الموجود في الفعل، الفعل المفرد المذكر بضمير الغائب، يشير هو مرة أخرى إلى الرب أو أدوني أو الرب. لذلك فهو مكرهة الرب، ومن ثم فهو يحب من يتبع البر. وهكذا فإن كليهما في النهاية لديهما نوع من إشارات الضمائر هذه التي تعود إلى الكلمة الأولى رجس الرب، ومن ثم هو لذته أي يحب. لذلك مجرد نوع من رسم خريطة لذلك. والآن باتباع العبرية بدقة فقد ترجمتها على هذا النحو: ذبيحة الأشرار، مع تحديد أنها بصيغة الجمع مكرهة الرب، وأن صلاة المستقيمين بجمع مرة أخرى فهو رضاه. وبعد ذلك قمت بترميزها بالألوان. الآية الثانية، الآية التاسعة، مكرهة الرب، لاحظت أنني واجهتها حتى باللغة الإنجليزية مكرهة الرب، طريق الشرير، أما طالب البر فهو يحبه. أنه مشوق جدا. إن طريق الأشرار هذا يتكرر 5 مرات في مكان آخر من الكتاب المقدس. لقد قمت بإدراج مكان حدوثه 5 مرات، وفي كل مرة يحدث ذلك في مكان آخر فهو جمع. في كل مرة يحدث في مكان آخر طريق الأشرار يكون جمعا رشايم وليس رشا. إنها الجمع. لاحظ هنا إذا كانت تحاول مطابقة 15.8 إلى 15.9 لكان قد تم جمعها، لكنها لم تفعل ذلك. ولا يزال الأمر فرديا في المثل نفسه، لأن طريق الأشرار هو فريد، ولكن من يتبع البر هو أيضا فريد. إذن الآية الأولى فيها جمعان، الآية الثانية فيها مفردان. الآن ما أود فعله هو كيفية تعامل الترجمات مع المفرد والجمع. لذا فقد قدمت لك هنا ترجمتي التي تجعل التعدد الأشرار جمعا مقابل الأشرار المفرد. لذلك يمكنك أن ترى أننا هناك. الآن هذا ما يفعله يسفي. اسمحوا لي أن أفعل لينيفي أولا. يقول لينيفي إن الرب يكره ذبيحة الأشرار. لاحظ أن لينيفي يضع فعلا. فهل يوجد فيه فعل؟ لا، أعتقد أنه من الأفضل ترك كلمة موجود هنا. بهذه الطريقة أي شخص يعرف الأشياء سيعرف أن هذه عبارة غير فعلية. ولكن ذبيحة الأشرار يكرهها الرب، هل الشرير مفرد أم جمع؟ حسنا، في اللغة الإنجليزية يمكن أن يكون الأشرار مفردا أو جمعا. أنت لا تعرف، ولهذا السبب وضعت الأشرار، ومن ثم يحدد ذلك بوضوح. مرة أخرى، هل صلاة المستقيمين هي المستقيمين مفرد أم جمع؟ في اللغة الإنجليزية في عينيفي أنت لا تعرف لأنها المستقيم يمكن أن تكون مفردا ويمكن أن تكون جمعا. أنت لا تقول القائمين ولا تقول حسنا إلا إذا كنت تلعب كرة القدم، ولكن على أي حال هكذا يرضاه المستقيم. ثم تبدأ الآية التالية: رذل الرب. لاحظ كلا الأمرين، إذن يبدأ إينيفي يكره الرب، يمقت الرب، لذلك يبدو الأمر وكأن كلاهما يبدأ بذلك، ولكن في الواقع في العبرية لا يفعلون ذلك. وهكذا في الواقع فإن حرف نيفي يربطه بشكل أقرب قليلا إلى المثل المزدوج مما يفعله العبرية الفعلية في الواقع من خلال موقع الحرف الأول يكره الرب، يكره الرب. ومرة أخرى في الآية الثانية، الآية التاسعة، مرغض الرب في العهد الجديد لا يوجد فعل هناك، لقد وضعوا الفعل يكره. طريق الأشرار يكرهه الرب الآن أصبح المفرد، المفرد الجمع. إنه لا يقول إنيف الذي يتركك غامضا كنه يحب هؤلاء. الآن لاحظ أن إنيف يجعل أولئك، هل أولئك مفرد أم جمع؟ ولهذا السبب وضعته باللون الأحمر. إنهم يصنعون السعين إلى البر، أولئك جمع. لاحظ أن العبرية مفردة، من يتبع البر يحبه. وهكذا ما يحدث هو أن نيفي يفتقد تلك العلاقة بين الجمع في الآية الثامنة مقابل المفرد في الآية التاسعة، لأنه يقول تلك الكلمات ثم يكرهها. لذا يواجه نيفي مشكلة صغيرة هناك. في الواقع كل الترجمات بها مشاكل، حتى أنا عندي مشاكل وأشياء تريد أن تكون صعب الإرضاء. أنا أكون صعب الإرضاء قليلا هنا، يجب أن أعترف بذلك. يقول يائس في هذا ذبيحة الأشرار مرة أخرى بصيغة المفرد والجمع أنك لا تعرف. إنه باللغة الإنجليزية، لكن لاحظ أنه يفعل هذا مع الفعل بس. أحب ذلك. ذبيحة الأشرار هي بكلمات أخرى عبارة لا فعل لها. نحن بحاجة في اللغة الإنجليزية إلى وضع بس. لذا فمن المنطقي أن ذبيحة الأشرار مكرهة الرب. لاحظ أنها تضع رجسة الرب في المرتبة الثانية، وهو ما يناسب الترتيب العبري بشكل أفضل، فهو لا يقلب رجس الرب إلى الأبد. إنه لا يضع ذلك في المقام الأول كما يفعل نيفي، يجعلها في المرتبة الثانية، لذلك فهو يتبع التدفق الطبيعي للعبرية. أنا أحب ذلك أيضا. إنه يعكس اللغة العبرية بشكل أكثر دقة من حيث ترتيب الكلمات. ولكن صلاة المستقيمين مرة أخرى لا نعرف ما إذا كانت مفردا أم جمعا، هو مرة أخرى تضع الفعل هو هناك لتخبرنا أن هذه جملة لا فعل لها. لذا إنه حقا رائع. لديك عبارة بدون فعل وعبارة بدون فعل، واو ثمانية همزة ثمانية باء ثم تسعة همزة، طريق الأشرار. مرة أخرى أيها الأشرار، لا نعرف هل هي مفرد أم جمع. في اللغة الإنجليزية الشر يمكن أن يكون مفردا أو يمكن أن يكون جمعا. إنه نوع من مثل الغزلان. كان لدي صديق عندما كنا مسافرين، وأعتقد أنه كان في سكلاندا، فقال انظر إلى جميع الغزلان، انظر إلى كل الغزلان، وأن تقول انتظر لحظة. في اللغة الإنجليزية نقول الغزلان، والمفرد الغزلان هو الجمع. لذلك نحن نعرف الأغنام، الأغنام، انظر إلى كل الأغنام، وتقولون نحن لنرعى الغنم حقا، نحن نرعى الأغنام ونصنع الغزلان. الغنم مفرد، هناك خروف هناك وهناك العديد من الأغنام هناك، وهكذا يذهبون في كلا الاتجاهين. هكذا مع الأشرار. لذا فإن طريق الشرير بمفرده وجمعه لا يقول حقا، ولهذا السبب أترجم طريق الشرير. ومن ثم يوضح أنها صيغة مفرد، وهذا يسفي يفعل ذلك بشكل جيد للغاية، ويلتقط الجملة التي لا فعل فيها، هو رجس عند الرب. الآن ربما كان ينبغي عليهم أن ينتقدوا الأمر حينها ويقولوا إن رجس الرب هو طريق الأشرار ليطابق العبرية، العبرية أفضل قليلا في الترتيب هناك، لكنه يحب بل يحبه. والآن لاحظوا ما يفعلون، ولكنه يحب من يتبع البر. لذا يقولون المفرد، وهذا في الواقع هو المغزى هنا أن الآية التاسعة هي المفرد ويلتقطونها هناك بدلا من قولها. وأن تقول حسنا هو هذا ليس شاملا للجنسين ويمكنك البدء في كل هذه الأشياء. تمام. وكما تعلمون لا يهمني الخوض في كل ذلك. ومع ذلك هنا عندما يقال هو بهذه الطريقة كما تعلمون يكون ذلك مفردا، وهذا جميل جدا. وهكذا تقوم يسفي بعمل جيد هنا ويجب أن أقدمه لهم. وهكذا التماسك كلا القولين هو الرب، مبغضة الرب الرب مكرهة الرب. ثم الآية الثانية إن الرب مكره إنه مكرهة الرب، وكلاهما عندهما الرب، لذلك تسمى هذه أقوال الرب أقوال الرب. وعندما تكون في سفر الأمثال وخاصة في الأقوال، انظر إلى أقوال الرب، تلك التي تذكر اسم الله، ويوجد حوالي 87 منها في سفر الأمثال قسم الأمثال و15 في الآيات المجاورة. إذن لديك قول يهوه واحد متبوعا بقول يهوه آخر، هناك حوالي 15 كلمة متجاورة من أصل 87، كلاهما لهما كلمات رئيسية، وهذا له شعارات متعددة، رجس الرب رجس الرب. لقد ذكر في المرتين يا توافت أدوني، والآية الأولى تقول طوافات أدوني كلمتان رجس الرب أو مكرهة الرب، ومع ذلك تريد ترجمة ذلك على أنه رجس. وهكذا لديك هاتين الكلمتين مع رجس الرب كلمات متعددة في كلا الآيتين، تحدث اثنتان من هذه الكلمات بالضبط، يطلق عليهم الكلمات الرئيسية. والآن عبارة مكرهة الرب دعونا ننظر إليها، يوجد 11 منها في سفر الأمثال وقد أدرجتها هنا، هناك 11 من هؤلاء، إذن هناك 11 عبارة رجس الرب. هذه المرة فقط هم العودة إلى الوراء، فلا يكون أي من المرات الأخرى رجسا عند الرب يتبعه مثل آخر يكون مكرهة الرب. لا يتم وضعهما مرة أخرى إلا هنا أمثال 15:8-9، وهذا يوضح أن هناك اقترانا يحدث هنا، وهي متناثرة عادة، لا يوجد سوى 11 منهم. لماذا؟ الفصول 10-29 هذا هو ما؟ 19 فصول أو نحو ذلك. وما أقوله هو 19 إصحاحا، هناك 11 من رجسات الرب، وهنا فقط يتم إعادتهم إلى الخلف. أما الآخرون فهم متفرقون وليسوا بجوار جيرانهم بأي حال من الأحوال، لذا على أي حال إنه أمر مثير للاهتمام، إنه يظهر أن هناك اقترانا متعمدا يحدث هنا. هناك مرة أخرى فقط يستخدم فيها رجس الرب مع الأشرار، وذلك في الإصحاح 17:15، ومع ذلك فقد ارتبطنا هنا بالأشرار مرتين على التوالي، رجس الرب طريق الأشرار ثم أنسى ما هو الآخر طريق الأشرار وذبيحة الأشرار، فالأول هو ذبيحة الأشرار والثاني هو طريق الأشرار، وكلاهما مكرهة الرب. وبالتالي فإن هذا الارتباط مثير للاهتمام وقوي جدا هناك. ليس هناك وقت آخر يرتبط فيه الرجس بكلمة رشن أي الأشرار، وهكذا هنا فقط تم إجراء هذا الارتباط، وتم إجراؤه مرتين، مرة في الآية 15:8 ومرة في الآية 15:9، وليس في أي مكان آخر. لذلك هذا مثير للاهتمام للغاية. الآن هاتان الآيتان مرتبطتان معا نحويا، فكيف تتوافقان معا؟ يتم بناء الأشرار مع اسم آخر، لذلك ذبيحة الأشرار طريق الأشرار. إنها ذبيحة الأشرار في الآية الأولى وطريق الأشرار في الآية الثانية. إذن لديك ما يسمى بالتصالب. التصالب عبارة عن عبارة تشبه بيئة. عادة ما يتم ترتيب الأشياء بسي، التصالب هو بي سي سي بي اي. لذا هناك إكس، إكس هي تشي باللغة اليونانية كيفما تريد نطقها، وأشياء من هذا القبيل أنه في الواقع شيء. تشي يشبه في الأساس علامة إكس باللغة اليونانية، لذلك وهذا ما يسمى التصالب. يبدو التصالب مثل إكس وهكذا. يمكنك أن ترى في لقطة الشاشة هنا أن إيه وبي المثل الأول يتبعهما بي وإيه المثل الثاني. وإذا قمت بتوصيل الاثنين إيه وقمت بتوصيل الاثنين بي، سترى أن الاتصالات تصنع إكس أو تشي. لهذا السبب يطلق عليه تصالب، لأن بي إيه تقوم بتوصيلهما ويبدو مثل تشي، تشي اليوناني الذي يشبه حرفنا إكس. لذلك يسمى هذا تصالبا باللغة اليونانية، تضحية الأشرار، رجس الرب طريق الشرير. إذن لقد حصلت على ذبيحة الأشرار همزة، فهي مكرهة الرب باب. ثم في تسعة همزة لديك رجس الرب شرطة باب طريق الشرير شرطة همزة. إذن لديك بيئه، إذن لديك بيئه رجس الرب الموجود في وسطه، وهو بيبي في الوسط، وذبيحة الأشرار وطريق الشرير هما حرف إيه من الخارج. وبالتالي هذه بنية شائعة في اليونانية أو العبرية. بعض الناس لديهم تصالب في ذهانهم، وذلك عندما يدخلون في الكتاب المقدس يقولون أو سوف أحصل على تصالب، إنهم في كل مكان، لذلك لا تجني الكثير منه. ولكن من المثير للاهتمام رؤية هيكل أبي بقدر الترتيب. في النقطتين الثانية أو السطر الثاني من كل من هذه الأمثال ترضيه صلاة المستقيم مشيرا إلى رجس الرب ذبيحة الأشرار، وهذا يرجع إلى ذلك. وبعد ذلك من يسعى إلى البر يحب بصيغة الغائب المذكر إشارة إلى الرب، وهذا أمر مثير للاهتمام نوعا ما. يشير كلا السطرين الثانيين بعد ذلك بطريقة ضميرية تعود إلى الرب في الأول في النقطتين همزة أو همزة، السطر الأول من الشيء. لذلك فمن المثير للاهتمام للغاية. كل ما بدأت قوله هو أنهم مرتبطون نحويا بقواعد اللغة وهذا النوع من الأشياء. كلا الجملتين الأولتين بلا فعل، لذلك لديك اثنين من الجمل اللفظية. كلا السطرين الأولين يشتركان في عنصر أو تضحية أو طريقة والأشرار. إذن كلاهما لديه عبارة اسمية في الأساس تشير إلى تضحية الأشرار طريق الأشرار. وهكذا فإن هذين المتوازيين كلاهما عبارة عن عبارات اسمية، وكلاهما متحد مع شرير. واحد هو التضحية والآخر هو الطريق. الطريق هو الموضوع الكبير. بمجرد أن أقول طريق طريق الأشرار فإن ذلك يثير أدب الحكمة، حيث لديك الطريقين طريق الأبرار وطريق الأشرار. وهكذا كلاهما يحتوي على عبارات اسمية مكونة من وحدتين، وذبيحة الأشرار رجس الرب ورجس الرب طريق الأشرار. مرة أخرى في ذلك الهيكل التصالبي هناك إيه وبي واو تسع بي، كلاهما يشيران إلى الرب والضمائر تشير إلى الرب. كلاهما كان لهما نفس الترتيب النحوي أو الإشارة إلى استخدام الهياكل الضمائرية. يتناول الموضوع ما يرضي الرب وما لا يرضي الرب، وهذا نوع من الموضوع الذي يجمع هذه الأشياء معا أيضا، ولكن بناء الجملة أيضا. إعدادات الآيتين متنوعة تماما في الواقع. وضع الأول هو ذبيحة الأشرار، الرب هو مكرهة ذبيحة الأشرار. التضحيات التي كانت تتم في العبادة مع الكهنة وكل هذا النوع من الأشياء. وطريق الأشرار هو طريقة أكثر حكمة للنظر إليه. وهكذا، فإن الثنائي يسحب الأمور الدينية بشكل أساسي ويقول إن هذا يثير إشمئزازه، وأن الأشرار سيقدمون هذه التضحيات. يقول الكتاب عندما يقوم الشرير بأشياء ذبيحة أو عبادة، فإنه يذهب إلى الكاهن وسيظهر كم هو شخص تقي من خلال تقديم هذه الذبيحة الرائعة. وقوله إن الله يكرهه، رجس الله ويبغضه الله. وهكذا يتم بعد ذلك وضع هذه الأفعال الدينية بطريقة سلبية حقيقية. بمعنى آخر، الأشرار يقدمون التضحيات وهذا مجرد تناقض. إنه مقرف عند الله. الشخصية تثير استجابة من الله، فالله يهتم بشخصية الأشرار أكثر من اهتمامه بتضحياتك. وإذا كنت تقوم فقط بالتضحية وكنت شخصا شريرا، فهذا لا يجذب الجماهير. وهكذا فإن الذبيحة، الصلاة إلى اتجاه أكبر، ينتقل من الذبيحة والصلاة إلى اتجاه أكبر بكثير، طريق الأشرار والسعي وراء البر. تذكر التضحيات حوالي 5 مرات في سفر الأمثال، وعادة ما تكون دائما سلبية. عادة ما تكون سلبية دائما. لقد أدرجت بعض المراجع هناك. أمثال 21، 27 أيضا تجمع الذبائح مع الرجس. عليك أن تتذكر أن الحكمة ليست نوعا ما، وهناك جدل كبير حول كيفية العبادة، وعندما أقول عبادة، أعني أعمال العبادة الخارجية لله، والتضحيات، والأعياد، والصلوات، وتلك الأنواع من الأشياء الخارجية التي نقوم بها يفعل. نحن ننحني رؤوسنا، ونطوي أيدينا. سيكون ذلك جزءا من عبادتنا. أي عمل خارجي تقوم به ويظهر علاقتك مع الله يعتبر عبادة. عادة لقد تم الأمر مع الكهنة ومن هم تحت رعايتهم. لذلك عندما يتم ذكر التضحيات، فإن الحكمة تكون دائما سلبية تقريبا. تتذكر لا يوجد كهنة في سفر الأمثال، أليس كذلك؟ لا تضحيات، لا تضحيات سلبية. ولم يتم ذكر الأعياد على الإطلاق، ولم يتم ذكر الكهنة على الإطلاق. وردت الصلاة 3 مرات في سفر الأمثال. في هذا القسم من 10 إلى 29، 2 إيجابيان، 15 8 إيجابية، صلاة المستقيمين. ومرة أخرى ترتبط الصلاة بالاستقامة، إنها إيجابية. 23 دقيقة مساء يذكر الصلاة أيضا، كن الصلاة مذكورة بطريقة سلبية. لذلك مرتين في الإصحاح 15، ربما نسمي الإصحاح 15 فصل الصلاة في سفر الأمثال، لكن الإصحاح 28:9 يذكر الصلاة بشكل سلبي. لذلك على أي حال العمل مع ذلك. والآن لدينا الفصل 15 من 8 إلى 9. لقد أظهرت كيف يتم ربط هذه الأشياء معا كزوج. الآن كيف تعرف أنها ليست ثلاثية أو تربيعية، أو كيف تريد أن تقول معادلة تربيعية أو شيء من هذا القبيل؟ إذن ما تفعله هو أن تأخذ هذين الاثنين. هذا هو الإصحاح من 15 إلى 8، الإصحاح من 15 إلى 9. اذهب إلى الآية السابقة لترى ما إذا كانت مرتبطة أم لا. الآية السابقة هي سفر الأمثال 15:7. يقال أنها محملة بالمصطلحات الحكيمة، لكن ليس هناك تداخل. لذلك يقول سفر الأمثال 15:7 أن شفاه الحكماء تنشر معرفة، وليس هكذا قلب الجهال. هذا لا يتطابق على الإطلاق مع الفصل 15:8:9 الذي نظرنا إليه للتو. الفصل 15:7 لفظي، إنه ليس بلا كلام كما رأينا في هؤلاء الآخرين، بالإضافة إلى أن المحتوى مختلف. لذلك ثم نذهب، ما هو 9؟ ما هو 1:0؟ ما هي الآية 1:0؟ هل هي منفصلة؟ بمعنى آخر هل هذا الزوج منفصل؟ الآيات من 8 إلى 9 هل يتم فصلها عن الآية 7 والآية 10 لتكوين زوج خاص بها؟ والجواب هو الآية 10. ليس هناك إشارة إلى الرب على الإطلاق، إنه نظام حكمة عادي واستقباله. الحكمة الصارمة تنتظر أي شخص يترك الطريق، ومن يبغض التأديب يموت. لا يقول أن الرب يكره هذا أو ذاك، ولا يتعلق الأمر بالذبيحة أو صلاة المستقيمين أو أي شيء آخر. إذن الآية 10 غير متصلة، لذا بعبارة أخرى هذا زوج حقا. الفصل 15 الآيات من 8 إلى 9 هو زوج، إنه لا يرتبط بالآية 7 ولا يرتبط بالآية 10. هذا زوج، وهذا ما نسميه زوج المثل. لذلك يتم التركيز على الأشياء التي يكرهها الرب: ذبيحة الأشرار، طريق الأشرار، ذبيحة الأشرار، طريق الشرير. الأول هو أكثر عبادة، الثاني فهو أكثر توجها نحو الحكمة، وهو طريق الأشرار. صلاة المستقيم والتابع تابع البر ترضيه، فتلك هي الأشياء التي ترضيه، صلاة المستقيمين. لذا فإن الصلاة لها عنصر شخصي فيها. الإنسان المستقيم يسمع الله صلواته، ولكن إذا كان قلبك شريرا أيها الإنسان فإن قلبك شرير، يقول الله إنه رجس. الشيء المثير للاهتمام هنا هو أن الصلاة تعتمد على شخصية الفرد، وعلى كل حال فإن مساعي الصالحين ترضي الله. الشخصية على الأفعال الثقافية، الشخصية على الأفعال الثقافية. أحد الأشياء التي اكتشفته، وربما سألقي محاضرة في المستقبل حول هذا الأمر، هو أن الكثير من الناس قالوا إن الأمثال، تلك الأقوال المأثورة من 10 إلى 29، كلها نتائج أفعال كما وصفها كوخ وآخرون، نتيجة الفعل. وهذا هو قانون القصاص، أو كيفما شئت أن تقول هذا، الفعل والنتيجة. يقولون أن هذا هو الموضوع الأساسي الذي يكمن وراء معظم الأمثال، نتيجة الفعل. لقد اختلفت في الواقع مع ذلك، وأظهرت أنني لا أعتقد أن هذا نتيجة فعلية، أعتقد أنها نتيجة شخصية. وهذا تحول دقيق، لكنه ليس دقيقا جدا. عواقب الفعل، نعم قد يقوم الشخص بفعل له نتيجة، لكن سفر الأمثال يهتم أكثر بشخصية الشخص، الحكيم، الصالح، الشرير، تلك الأنواع من الأشياء العنيفة. إن نتيجة الشخصية هي المحور الكامن وراء معظم الأمثال، ولذا أود أن أطلب هذا التحول من نتيجة الفعل إلى نتيجة الشخصية. وأعتقد أنه من الأفضل أن تقرأ سفر الأمثال، وأن تقرأه لترى كيف أن هذه الشخصية المرتبطة بالنتيجة وليست بالضرورة فعلا محددا. إن ارتباط الله وتقييمه واستجابته الشخصية تعتمد على الشخصية أكثر من السلوكيات الدينية والطقوسية والمساعي التي تعكس الشخصية. يرى من خلال النفاق. إنه حكيم، الله حكيم. ويرى رياء الشرير الذي يأتي بالذبائح متظاهرا بأنه بور وشرير، لكنه حقا شرير في قلبه، والله يرى من خلال ذلك. إنه حكيم، إنه مدرك، لديه البصيرة، لديه فهم. وتلك هي أمور الحكمة التي أمرنا بها. إن التوسع من الأعمال الدينية في الآية 8 إلى اتباع طرق الحكمة في الآية 9 هو تقدم مثير للاهتمام بين الآيتين 8 و9. الأول أكثر عبادة مع التضحيات، والثاني طريق الشرير هو أكثر حكمة تسمى مبنية. إذن هذا 1 أمثال 15 8 و9 مرتبطان معا نحويا، وما يكرهه الرب أو مكرهته، وما هو غير موجود وما يسره. إذن ما يرضي الله وما لا يرضي الله، هذه أشياء مهمة جدا، وأشياء مهمة جدا إذا كنت تريد إرضاء الرب. الآن ثروة الأغنياء، اسمحوا لي أن آخذ هذا. هذا هو سفر الأمثال 10، 15 و 16، وسوف ننظر في ذلك الآن. هذا هو زوجنا الثاني. في الواقع إنها الثالثة لدينا. لقد انتهينا من سفر الأمثال 26 من 4 إلى 5. لقد انتهينا من الإصحاح 15 والعدد 8 والـ9. والآن سننظر إلى أمثال 10، 15 و 16، وسيكون هذا زوجا آخر من أمثال 10، 15 و 16. غنى الغني مدنيته المحصن، والفقر درك الفقراء. أجرة الصديق حياة، ودخل الشرير عذاب. الآن هذا زوج لا يحتوي على كلمات رئيسية، زوج لا يحتوي على كلمات رئيسية. ولذا نريد أن ننظر إلى هذا، وقد وضعت اللغة العبرية هنا حتى تتمكن من رؤيتها، ولكن بعد ذلك أيضا اللغة الإنجليزية تحتها في كل من ترجمتي نيفي ويسفي. ولكن بعد ذلك أيضا، وقد سلطت الضوء نوعا ما على كلمات مثل الأصفر، تتم قراءة الكلمات الصفراء مرة أخرى، فأن تقرأ العبرية مرة أخرى من اليمين إلى اليسار. ولكن ثروة الأغنياء هي مدينتهم المحصنة، حتى كريات أوزو هو ما هو باللون الأصفر هناك، مدينتهم المحصنة هي ما هو باللون الأصفر في العبرية. ثروة الأغنياء مدينتهم الحصينة. لاحظ أنه لا يوجد فعل هناك، ولهذا السبب وضعت كلمة هو هناك. حتى إنيفي يفعل ذلك، فإن يسفي يفعل نفس الشيء حيث يضع الفعل هناك. خراب الفقراء، كلمة فقراء هناك، ينبغي أن يكونوا فقراء، هو فقرهم. وعلى أي حال، فإنك ترى أن القليل من كلمة هم التي تظهر فعليا في يسفي أمر لطيف نوعا ما. فقر الفقراء هو خرابهم، هذه طريقة جيدة لصياغة الأمر، لأنه بعد ذلك ستعرف أنه جمع ثم يتناسب أيضا مع الضمير الموجود في النهاية. ثروة الغني هي مدينته القوية. كلمة زو إلى مدينته القوية، ولكن عندما تتحدث عن المدن أعتقد أنك تتحدث عن شيء من نوع بوسطن القوي أو نيويورك الضعيفة أو أي شيء آخر. أنا آسف، ولكن على أي حال، بوست، نحن نعيش في بوست، بوستن القوية هي شيء ما. لكن عادة نتحدث عن المدينة المحصنة عندما نقول مدينة قوية. في تلك الأيام كانت محصنة، ولذا فقد أحببت بالفعل ترجمة نيفي مدينتهم المحصنة، وربما أفضل من مدينته القوية، لأنه بينما نستخدم ذلك في بوستن سرونغ، لا أعتقد أن هذا هو بالضرورة ما يحدث. أعتقد أن عبارة المدينة المحصنة ربما تكون أكثر دقة. والآن تقول الآية الثانية، الآية 16، أجرة الصديق هي حياة. مرة أخرى إنها جملة غير فعلية. الكلمة هي هناك. وهكذا فإن أجرة الصديق هي الحياة. لقد حصلت عليه نيفي. يمكنك أن ترى أين يتطابق اللونان الأصفران، أما كسب الأشرار فهو عذاب. الآن التورية كلمة عقوبة باللون الأصفر، لكن العقوبة باللون الأبيض هناك، لذلك فجرت ذلك. ولكن في الواقع عندما تنظر إلى يسفي، أجرة الصديق تؤدي إلى الحياة، لذا فإن يسفي يضع هنا كلمة يؤدي. وأعتقد أن هذه الكلمة تقودك في الواقع إلى الضلال، لأنه لا يوجد فعل هناك، لذلك ينبغي أن تكون أجرة الصديق هي الحياة، هي الحياة، هي الحياة. لاشم، هل تعرفون يا رفاق لاهيم؟ تذهب إلى حفلة يهودية أو أي شيء آخر وهم يتناولون نخبا. أن تقول لهين، الهين تعني الحياة، وهكذا الهين، هذا هو بالضبط العبرية هنا، والأبيض هناك للحياة. لكن لاحظ أنه يقول أجرة الصديق للحياة، ليس هناك فعل هناك، فينبغي أن تكون الأجر أجر الصالحين هو الحياة والربح، ومن ثم فإن يسفي يستفيد من الأشرار. ومن ثم يتعين عليك بشكل أساسي توفير الفعل. ربح الأشرار يؤدي إلى الخطية، لذلك فهي تترجم كلمة خطيئة، وهذه الكلمة يمكن أن تعني خطيئة، ولكن في هذا السياق ربما يعني العقاب. لذا أعتقد أن نيفي قد فهمت الأمر بشكل أكثر صحة من حيث معناه من الخطيئة، ولذا كنا حذرا. كما تعلمون أنا أقول الترجمات إنها ترجمات باللغة الإنجليزية، واللغتين العبرية لا تتطابق دائما مع الإنجليزية، ولذا ستكون هناك بعض الاختلافات في كيفية ترجمة المترجم الإنجليزي لها. في بعض الأحيان سوف يحصلون على الأمر بشكل صحيح، في بعض الأحيان سوف يخطئون. لذا عليك أن تستمع إلي، لأنني دائما أفهم الأمر بشكل صحيح. مسحة رقم حسنا، أنا أيضا الفوضى أكثر. إذا كنت تريد أن ترى ما فعلته فانظر إلى NLT، لأنني عملت على NLT للأمثال جنبا إلى جنب مع بعض العلماء الآخرين المتميزين حقا حقا حقا، مثل ريفان ليوين وريتشارد شورتس وتريمبر لونجمان، وكان شرفا حقيقيا العمل معهم. ولكن حتى في NLT يمكنني أن أنتقد ترجمتي الخاصة، لذلك عليك أن تكون حذرا. الترجمة عليك أن تعطي، كيف يمكنني أن أقول قليلا، أن تمنح الأشخاص الذين يقومون بالترجمة مساحة صغيرة. ولذا فأنا أتصيد الأخطاء هنا، لكن حسنا دعني أخرج من هناك. الآن التماسك، كيف يتم دمج 10:15 صباحا مع 16 في زوج؟ لا توجد كلمة واحدة مكررة، على الرغم من وجود كلمات متكررة، إلا أن كلمتي الصالح والشرير مستخدمتان في كل مكان في سفر الأمثال. وقد تقول حسنا كما تعلمون هاتان الكلمتان، بالطبع ينبغي استخدام هاتين الكلمتين في هاتين الآيتين لربطهما معا. لا لا، وعلى الرغم من أنهم يستخدمون مصطلحات الصالح والصدقة ورشا للإشارة إلى الأشرار، إلا أنها لم تتكرر في الآيات. المصطلحات الاقتصادية، هناك الكثير من المصطلحات الاقتصادية في تلك الأشياء: الثروة، الغني، الفقر، الفقراء، الأجور، الدخل، هذه كلها، ويستخدم كلمات مختلفة لكل واحد من هؤلاء، لذلك لا يتم تكرار أي من الكلمات. لذا لا يمكنك أن تقول حسنا هناك شعار يربط هذين الاثنين معا. لا، لا يوجد شيء يربط هذين معا. ومع ذلك فمن المثير للاهتمام من الناحية النحوية أن 15 إهو بي و 16 إهو بي كلها جمل غير فعلية. إذن لديك في الأساس 4 أسطر، سطرين لكل بيت، ولهذا السبب يسمونه بالقولون الثنائي. إذا كنت من القولونين فهذا يعني سطرين، ثنائي القولون سطرين، لذلك تحصل على نقطتين ثنائيتين، إذن 4 أسطر متتالية. بالمناسبة كيف تحكي الشعر من السرد وأنت في العهد القديم أو في التناخ الخاص بك؟ يتم تقسيم الروايات إلى فقرات، لكن الشعر يبنى في سطور، سطور مفردة. الشعر يمر بالسطور وليس بالفقرات. لذا ما لديك هنا هو هذه الأسطر 4، ثم قم بإعدادها، كلهم جمل غير فعلية، إنها جميعها عبارة عن جمل غير فعلية متتالية، وهو أمر نادر جدا أن يكون هناك 4 منها على التوالي. إذن الفاعل من 4 هو اسم بالإضافة إلى المالك، وفي 4 الاسم بالإضافة إلى الحائز والمملوك والغني والفقير. إذن لديك مصطلحات متعلقة بالثروة مرتبطة بهؤلاء المالكين الأخلاقيين. في الآية 15 هؤلاء المالكون هم الوضع الاقتصادي، الأغنياء والفقراء، وفي الآية 16 الوضع أكثر أخلاقية، وهكذا يسير الأمر على هذا النحو نوعا ما. إذن التقييم الإيجابي للأثر الاقتصادي في الآيتين 1-5 همزة واو 1-6 همزة، يليه التأثير السلبي في الآيتين 1-5 باء واو 1-6 باء. إذن حرف الباء سلبي، والألف في كلا الآيتين تصف المؤشرات الاقتصادية. والآن في الإصحاح 10-15 عن هذه الأمور الاقتصادية، هل هي مرتبطة بالآية 14 التي قبلها والآية 16 التي بعدها؟ لا، الآيتين 13 و14 تتعلقان في الواقع بالكلام، وكلاهما عبارة عن جمل لفظية، وهي جمل لفظية لذا فهي ليست جملا غير فعلية، لذا فهي غير متطابقة على الإطلاق. ومن ثم يتم ربط الكلمات التالية بكلمة رئيسية، ولكن مرة أخرى إنها ليست ضيقة. إذن ما تخبرنا به هاتان الآيتان هو فائدة الغن، ثم يقرنه بالصفات الأخلاقية. لذلك هناك بالتأكيد فوائد لكونك غنيا مقارنة بكونك فقيرا. الأمثال: أنت لست مجنونا. الأغنياء لديهم فوائد معينة، لكن الفقراء يدمرون في حالات معينة. ولكن ما يفعله بعد ذلك هو أنه يأخذ هذا المثل الاقتصادي في الإصحاح 10-15 ويربطه ببيان أخلاقي. وهكذا فقد تم فصلهما وأصبح الاثنان مقترنين جيدا. الثروة: نعم، يجب تفضيل الثروة على الفقر، لكن الجودة الأخلاقية أكثر أهمية من المال والمكانة. إذن هذان الاثنان مقيدان. الآن الزوج التالي المثير للاهتمام الذي سننظر إليه يحتوي على بعض الميزات المثيرة للاهتمام والمثيرة للاهتمام حقا. سورة 13 الآيات 21-22. سورة الأمثال سورة 13 الآيات 21-22. جاء في الإصحاح 13-21 أن الآية 13-21 تقول: الشر يتبع الخطاة، أما الصديقون فيجازون بصالحين. لذلك الشر يتبع الخطاة، أما الصديقون فيجازون بالخير. في الآية 22 تقول الآية التالية: الرجل الصالح يورث لبانيه، وأما مال الخاطئ فهو يدخر للبر. وعندنا تنظر إلى يسفي وينيفي فإنهما نفس الشيء تقريبا. لاحظ الآن، وسوف أضع الشريحة حتى تتمكن من رؤيتها. ترجمتي حاولت اتباع ترتيب العبرية. وأساسا ما أقوله هو أن هاتين الآيتين 13.21 و22 مرتبطتان ببعضهما موضعيا، حيث يتم وضع الكلمات في الجملة. وعلى أي حال انظر إلى ترجمتي إذن، وأنا أحاول أن أكون حرفيا جدا للغة العبرية. هذا ليس بالمناسبة أن استخدام اللغة العبرية بشكل حرفي ليس أمرا جيدا دائما. في بعض الأحيان تحتاج إلى أن تكون أكثر ديناميكية قليلا في فهمك للأشياء، لأن الأمور مختلفة بين العبرية والإنجليزية. لكن على أي حال فأنا هنا أبالغ في الدقة في انتقاد ما أطرحه. هذا نوع من الكارثة فيما يتعلق بالترجمة، لكنني أحاول توضيح نقطة ما. ولاحظ ألوان الكلمات. لذلك البرتقالي، الخطاة، الكوارث تتبع، الكوارث تتبع، ولكن الصالحين كافئون بالخيرات. لاحظ أن الخطاة يبدأ بالخطاط وينتهي بالصالحات. إنها في الواقع الأشياء الجيدة تقال فقط الأشياء الجيدة. وبعد ذلك تبدأ الآية التالية: الرجل الصالح يترك ميراثا لأحفاده، أي أبناء أولاده، ولكن ثروة الخاطئ تدخر للصالحين. لذا لاحظ في الطريقة التي ترجمت بها هذا، وهذا يتبع الكلمات العبرية تماما، أن 13-21 يبدأ بكلمة خطاه وينتهي بكلمة خاطئ. تلك هي بالضبط نفس الكلمات. لذا فإن الخطاة والخاطئ يبدأان بالخاطئ وينتهي بالخاطئ. وهذا ما يسمى انكلوزيو. إنها مثل المغلف، يبدأ وينتهي بنفس الطريقة. إنها مثل المغلف، ويسمون ذلك شمولاً أو شمولاً، فهو يبدأ وينتهي بنفس الطريقة. ولكن بعد ذلك لاحظ ما يحدث في منتصف هذا. يكافأ الصالحون بالخيرات والرخاء. يكافأ الصالحون بالرخاء والخيرات. ويستخدم كلمة توف. توف ميودي تعني جيد جدا باللغة العبرية. إذا كنت في الشارع وعرض عليك شخص ما شيئا ما، فستقول توف ميودي، وهذا يعني جيد جدا. توف هي كلمة جيدة. تمام. إيمانويل طوف. تمام. دعونا لا ننزل عن كل تلك الأشياء. على أي حال، توف يعني جيد. لذا، إنها أشياء جيدة هنا. جيد. والأشياء الجيدة هنا لا تتحدث عن خير الشخص، إنه يتحدث عن الأشياء الجيدة التي يحصل عليها. لذلك، فإن الصالحين لا يكافؤون بحسن الخلق، بل بالخير أو الرخاء. لذا، فهو يترجم الرخاء أو الأشياء الجيدة. ولكن كيف تبدأ الآية التالية؟ الآية التالية تبدأ بتوف. مرة أخرى، يترك توف ميراثا لأحفاده، وهو شخص طيب. إذن، ما لديك هو نفس الكلمة توف التي تنتهي بالآية 21 وتبدأ بالآية 22، لكن تمت ترجمتها بطريقتين مختلفتين. والذي ينتهي في 21 هو توف بمعنى الأشياء الجيدة والرخاء الممنوح لك. وتوف في 22 يبدأ بكلمة توف والتي تعني الرجل الصالح. الآن نتحدث عن الشخصية. لذلك، فمن المثير للاهتمام للغاية. يبدأ بالمذنب وينتهي بالمذنب. وفي المنتصف، لديك هذه الأشياء الجيدة، يا توف، والرجل الطيب. هذه هي نفس الكلمات بالضبط أيضا. لذلك، نفس الكلمات في البداية والنهاية موضعيا. موقف البداية في الشعر مهم. عادة ما تكون البداية والكلمة الأخيرة مهمة. لذا، أبق عينيك مفتوحتين دائما لكلمة البداية وكلمة النهاية عندما تتعامل مع الشعر. وفي المنتصف، لديك الآية الأولى تنتهي بالصالحات والآية الثانية تبدأ بالشخص الصالح. هذه هي نفس الكلمة تماما، ولكن تمت ترجمتها بسبب سياق الترجمة بطريقتين مختلفتين، وينبغي أن تكون كذلك. ينبغي أن يكون كذلك، على الرغم من أنهما نفس الكلمات تماما. أن تقول، حسنا، تلك الكلمات نفسها يجب أن تترجم بنفس الطريقة. أنا لا أعتقد ذلك. قل لي ما هو الجذع؟ الآن أن تتحدث كاللغة الإنجليزية، أليس كذلك؟ صندوق. ما هو الجذع؟ حسنا، الجذع. هل تعرف ما هو الجذع؟ أنت لا تعرف ما هو الجذع. أنت تقول، حسنا، هناك أنواع مختلفة من ماذا تقصد؟ أنا أتحدث وأنا أنظر إلى سيارة ابني هناك. إنه يحاول بيعه. وإذا قلت صندوق السيارة، فإنك تفكر في شيء واحد، أليس كذلك؟ ولكن ماذا لو كنت في إفريقيا وقلت خرطوم الفيل؟ هل جذع الفيل مرتبط بصندوق السيارة؟ أوه، وبعد ذلك أنظر من خلال الكاميرا إلى ما وراء الكاميرا، وهناك بعض الأشجار هناك. إذا قلت جذع الشجرة، فهل جذع الشجرة مرتبط بصندوق السيارة؟ هل لها علاقة بجذع الفيل؟ ها؟ إنها نفس الكلمة. ستقوم بالترجمة بنفس الطريقة. عندما تستحضر كلمة جذع، عندما تقول جذع شجرة، هل تستحضر نفس الصورة التي تستحضرها مع صندوق الفيل أو صندوق السيارة؟ أو ماذا لو كنت مسافرا ولديك حقيبة وصندوق وتسافر بصندوق؟ زوجتي لديها صندوق من خشب الأرز وتضع كل السترات فيه. أنا مربا لهم هناك. أنا لا أطويهم. لكن على أي حال، لديك جذع شجرة الأرز. وهكذا، فإن جذع الأرز، إذا قلت جذع أرز بدلا من حقيبة السفر، فإن جذع الأرز يختلف عن جذع الشجرة، ويختلف عن جذع السيارة، ويختلف عن جذع الفيل. إنها نفس الكلمة جذع، لكن لها أربعة معاني مختلفة هناك. وإذا قمت بترجمتها بنفس الطريقة فسوف تفسد الأمور. نفس الشيء هنا في أمثال 13 21 و22، عندما يقول الخير، فإن الخير الأول يقول الخير الرخاء. وعندما يستخدم الخير في المصطلح الثاني فإنه يستخدم لشخص جيد، شخص جيد. لذا كن حذرا بشأن التركيز على هذا الأمر، يجب أن يكونوا حرفيين. لذلك يتعين عليهم دائما ترجمة الكلمة بنفس الطريقة. لا يمكنك أن تفعل ذلك، لا يمكنك فعل ذلك باللغة الإنجليزية، لا يمكنك فعل ذلك بالعبرية. إذن لا بأس. إذن هنا في هذه الشريحة التالية يمكنكم رؤية البداية، حيث يبدأ الخطاط باللون الأصفر والمعنى الجيد والازدهار أو الأشياء الجيدة باللون البرتقالي، ثم الخير باللون البرتقالي، ثم في النهاية لديك آثم مرة أخرى. وهكذا، فإن الخاطئ في النهاية والخطاط في البداية، والخطاط جمع والبداية مفردة في النهاية. ولكن في الخير، الخير هو نفس الكلمة بالضبط، توف توف. لذا فهي الكلمة الأولى الموضعية، والكلمة الأخيرة، والمظاريف، والشاملة، والخاطئ، ثم الخير والصالح الذي تتبعه مشكلة الخطاة. ولكن الصالحين يكافئون على الخير بالأشياء الجيدة أو الرخاء. الرجل الصالح يترك ميراثا لبني البنين، أما مال الصديق فيذخر له. لذا فإن هذه البداية والنهاية المغلفة وفي المنتصف كلاهما يسيران إلى الخير، يربط هذين المثلين معا في موضع في زوج المثل. إليك طريقة أخرى للنظر إليها والملاحظة مرة أخرى، لقد ظهر هذا التصالب. ليس لدي هوس التصالب، لكن على أي حال يحدث هنا أيها الخطاة. يبدأ الأمر بالخطاب الجيدين مثل بي الجيدين مثل بي اثنين برتقاليين هناك، ثم الخاطئ الأصفر. إذن يبدأ وينتهي ببي إيه، لذا لدينا تشي مثلهم مرة أخرى، مرة أخرى تلك إكس. عندما تقوم بتوصيل بي إيه وتوصيل رزوى بيز، تحصل على إكس، أو اعتدت أن أقول أحصل على إكس أو ش، ولكنه أمر أساسي حقا. إنه حقا مفتاح، هذا هو المفتاح. على أي حال، آسف كنت أتلاعب بكلمة مفتاح وتشي باللغة اليونانية وأشياء أخرى. لذا على أي حال، دعونا نستمتع قليلا بهذه الأشياء. لذا فإن أفكار 21 همزة واو باء كلاهما مفعول به وفعل وفاعل. الترتيب هو المفعول ثم الفعل ثم الفاعل، ثم السطر الثاني هو المفعول، الفعل، الموضوع. إذن هذا هو أوفيس، مفعول به، فعل، فاعل. كائن أوفيس، الفعل، الموضوع. إنهما يتطابقان تماما مع 21 همزة واو باء، السطرين اللذين كتبتهما في أمثال 13 21. الآن 2-1 بي به فاعل وفعل ومفعول به، ومن الجيد أن تترك ميراثا، ولكن انظر أنه كان عليك تغيير ترتيب الكلمات. لقد كان كائن أوفيس، فعل، موضوع، كائن، فعل، موضوع، ولكن الموضوع جيد. وينتهي كما ترون، ينتهي بواحد وعشرون باء، ولكن عندما تبدأ باثنين وعشرين همزة يجب أن يبدأ بالخير. وهكذا عليك، بدلا من أن تكون أوفيس، مفعول به، فعل، فاعل، عليك أن تذهب إلى الفاعل، الفعل، مفعول به، عليك تبديل ذلك. اللغة الإنجليزية موجهة بشكل كبير حول لقد ضرب الكرة، تمام، أو لقد ضربت الكرة، فاعل، فعل، مفعول به، لقد ضربت، فعل، مفعول به، الكرة. وهكذا فإننا نقوم بنوع من عمليات إسفيو. وهنا ترى رسفيو. العبرية تسمح بمزيد من المرونة. لذا فهم يقومون بوفيس أو فيس، ولكن بعد ذلك تريد أن ترتبط كلمة جيد بالخير. لذلك عليك أن تفعل الفاعل، الفعل المفعول به لتبديل ذلك. وفي النهاية عليك أن تحصل على ثروة الخاطئ، لكن عليك أن تجعله سلبيا. فالسلبي ادخره للأبرار هو مال الخاطئ. وهكذا تنتهي. لذا فإن الحرف الأخير هو في بيو، حيث في هو الفعل، بي هي عبارة حرف الجر، ويأتي المفعول به في النهاية. وهكذا عليك أن تلاحظ أنه أوفيس، فإن ذلك الشيء الذي يبدأ بالخطاط يتطابق مع الشيء وهو ثروة الخاطئ في النهاية. ولذا ما أحاول قوله هو أنه عندما تبدأ في الخوض في هذا يكون الأمر جميلا. إنها جميلة فقط. الألوان والحركات وقواعد الشيء والكلمات المستخدمة كلها، كيف أقول؟ إنها لوحة رائعة بها كلمات ذات تعبير شعري، حتى القواعد النحوية تعكس بشكل جميل مدى ترابطها. لذا فإن سفر الأمثال 13، 21، 22 مرتبط بهذا الشكل. والآن تفسيرها، تكرار كلمة توف في الكلمة الأخيرة بمعنى الرخاء، حيث يكافأ بالرخاء أو الأشياء الجيدة، ثم يتحول الخير في الآية التالية إلى شخص صالح. ولذا عليك أن تلاحظ أنهما نفس الكلمة. لا تأخذ الترجمة الإنجليزية وتقول حسنا إنه الرخاء وتقول لا لا لا، إنها نفس كلمة الرخاء كما هي للخير. هل يمكنك رؤية تلك الاتصالات؟ عندما ترى هذا الارتباط تقول يا رجل هذا جميل، إنه أمر رائع حقا كيف يربطون النهاية بهذه مع المثل التالي. ولهذا السبب فهو زوج مثل ذو شخصية جيدة. جزاء الصديق مال الخاطئ. الآن 2-2 بي يضع الموضوع أخيرا ويسهل عملية الدمج، وقد لاحظنا ذلك بالفعل. تعمل هذه الميزة على أزواج الموضعين الأول والأخير. هل هي منفصلة؟ هل الأعداد 13 و21 و22 منفصلة؟ لذا فهو مجرد زوج وليس ثلوثا. حسنا، إذا نظرت إلى الآية السابقة تقول من نشى مع الحكماء يصير حكيما ورفيق الجهال يضر. ومن الواضح أن هذا لا يتناسب مع القاعدة الاقتصادية التي نتعامل معها هناك. وإذا ذهبت إلى الآية التي تليها 21 و22 من الزوج، إذا ذهبت إلى الآية 23 حرث المساكين يصنع طعاما كثيرا ولكنه جرف بالظلم، وهكذا يتعلق الأمر بالاقتصاد. إنه لا يتناسب حقا وغير متصل على الإطلاق. أما الأخرى لأنها محاطة بهاتين الآيتين 21 و22 فهي نوعا ما 21 لا تتناسب مع ذلك. لذا نظرنا إلى ثلاثة منهم الآن ونريد أن ننظر إلى آخر واحد هنا، وهذا موضوعي. في بعض الأحيان يتم ربط الأزواج على أساس الموضوع وليس في الغالب. الموضوع ليس كذلك، لقد رأينا الارتباط النحوي، لقد رأينا كلمات جذابة وكلمات جذابة متعددة، لقد رأينا هذا شاملا حيث يبدأون وينتهيون بنفس الطريقة والأشياء، والآن أصبحوا موضوعيين. نحن في اللغة الإنجليزية نحب موضوعنا نوعا ما ونحافظ على استمرارية المواضيع كما تعلمون. الأمثال عادة ليست بهذه الطريقة، ولكن في بعض الأحيان يكون لها موضوع. وهكذا في 15 الإصحاح 15 1-2 لديك الجواب اللطيف يصرف الغضب، الجواب اللطيف يصرف الغضب، والكلام الموجع يهيج الغضب، أمر حكيم جدا. الجواب اللطيف يصرف الغضب. زوجتي خبيرة في هذا الأمر ولديها كلمة لطيفة وهي تؤدي فقط إلى تهدئة المواقف. كثيرا ما أقول كلمة قاسية وينتهي الأمر بإثارة الغضب. وهكذا على أي حال، 15-1 الجواب اللطيف يصرف الغضب والكلام الموجع يهيج السخطة. ما هي الآية التالية؟ اللسان الحكيم يمدح المعرفة. مرة أخرى يتعلق الأمر بالكلام وتأثير الكلام، أما أفواه الجهال تنبع حماقة. أفواه الجهال تنبع حماقة. وهكذا يتحدث عن الكلام إذن وكلام واحد لسان الحكماء، ثم يتحدث عن فم السفهاء. فكلاهما له لسان الحكماء وفم الجهال. إذن فهي تحتوي على نوع من الجملة الاسمية التي تتوافق مع الحكيم والحمق. لا توجد كلمات رئيسية مشتركة. على الرغم من أن الموضوع هو كل شيء، إلا أن كلاهما يتعلقان بشكل واضح جدا بالكلام. لا توجد كلمات مشتركة، ويستخدم الحكمة، ويستخدم الحمق. مرة أخرى، هذه كلمات مؤثرة في سفر الأمثال، ولا تتكرر بينهما. الفم واللسان، مرة أخرى، يستخدمان في كل سفر الأمثال. الفم واللسان لا يتكرران. كلمة وغضب لا تتكرر. لذلك لا يوجد تكرار لكلمة واحدة. وليس هناك كلمات بين هاتين الآيتين. ومع ذلك فإن الموضوع واضح جدا فيما يتعلق بالكلام، وكلاهما يتناول قوة الكلام. هذا هو موضوعهم. وهنا أعطيكم اللغة العبرية والإنجليزية هناك. الجواب اللطيف يصرف الغضب. الجواب اللطيف تراه يبدأ باللون الأصفر، كن الكلمة القاسية تثير الغضب. وهكذا يمكنك رؤية أوجه التشابه هناك. ومن تحت اللسان الحكيم يا لأشون، اللسان الحكيم يمدح المعرفة. ولكن فم الجاهل بالكسين، فم الجاهل يسبب حماقة. لكن لاحظ أنه حتى مع الحماقة والحماقة فهما كلمتان مختلفتان. ولذا لا توجد كلمات هنا لربط هذه الكلمات معا، لكن كلاهما واضح جدا فيما يتعلق بالكلام. هناك تماثل مثير للاهتمام. يأتي التماثل من نوع من الجبر المجرد، حيث تعني يسو نفس الشيء يساوي. شيء عيزو يعني يساوي. مورفيزم نفس الشكل. وهكذا فإن الشكل النحوي متشابه جدا في الآيتين الأولى والثانية. لذلك فهو اسفيو الموضوع، الفعل، الكائن. السطر التالي هو الفاعل، الفعل، المفعول به في الآية الأولى. الآية الثانية هي اسفيو الفاعل، الفعل، المفعول به. والسطر الرابع كما تعلمون لديك سطرين لكل آية، والسطر الرابع هو اسفيو أيضا. إذن الفاعل عبارة اسمية مركبة من اسم مع صفة. الفعل مثير جدا للاهتمام هنا. الأفعال كلها ناقصة. الآن لا تحدث عيوب الهيبيل بشكل متكرر. إنهم موجودون إلى حد ما، لكن ليس أربعة على التوالي بهذه الطريقة. كل هيفيل الكمال، وجود أربعة على التوالي مثل هذا هو نوع من المدهش. مرة أخرى يوضح كيف يتم ربطهما معا نحويا من خلال صيغة هيفيل للفعل العبري. ومن ثم المفعول به، فالمفعول به هو اسم مفرد. فالفاعل إس عبارة عن جملة اسمية مكونة من اسم بالإضافة إلى الصفة. لقد حصلت على الفعل بهذه الصيغة العبرية غير الكاملة. وبعد ذلك يكون المفعول به مجرد اسم واحد. وهذا يحدث بعد ذلك في كل هذه الأسطر الأربعة. ولقد قمت بترتيبها هنا نوعا ما. إجابة لطيفة، موضوع، يبتعد، ماذا؟ الغضب، كلمة واحدة، الغضب. كلمة صعبة، لاحظ كلمتين، يتبعها الفعل، يثير، أي شيء. واحد، الغضب. اللسان الحكيم، لاحظ كلمتين، موضوع، لسان حكيم، مجتمعتين في جملة اسمية يشيد الفعل العلم الاسم المفرد. التالي: فم أحمق، كلمتان، يتدفق، فعل، يتدفق، ماذا؟ اسم مفرد: حناقة. وهكذا يمكنك أن ترى أنهم جميعا لديهم هذا الموضوع والفعل وترتيب الأشياء، ولكن لديهم أيضا هذه العبارة الاسمية بكلمتين متبوعة بفعل باسم واحد. كلمتان: فعل هافيل، يليه اسم. وهم جميعا على هذا النحو، مما يوضح أنهم مرتبطون ببعضهم البعض بشكل كبير. الموضوع هو أيضا فعل كلام يؤدي إلى استجابة عاطفية، وهو خطاب شخصي، مما يعطي نتيجة حكيمة. والآن هل انفصل؟ الثالثة ودقيقة مساء واثنان منفصلان عن الثانية وخمس وثلاثون دقيقة مساء. وتقول: لماذا ترجع إلى قسم الفصل؟ أن تدرك أنه تمت إضافة أقسام الفصول، لا أعرف، في القرن الثالث عشر أو حوالي ذلك. وأقسام الإصحاحات في كثير من الأحيان، إذا كنت تريد أن تنظر إلى تقسيم الإصحاح الذي هو غير صحيح، اذهب إلى إشعياء 53 وقرأ الآيات الأربع أو الخمس قبل إشعياء 53. ومن الواضح أن الشخص الذي قسم إشعياء 53 فقد فاته ذلك، وكان ينبغي أن يدرج الآيات التي قبل ذلك. لذلك أقسام الإصحاح ليست موحا بها، تمت إضافتهم حوالي عام 1200 ميلاديا، لذلك تمت إضافتهم بعد ذلك بكثير. في بعض الأحيان ضربوها بشكل صحيح، في بعض الأحيان ضربوها بشكل خاطئ. لذلك عليك دائما التحقق عندما تكون في قسم الفصل، وتحقق دائما قليلا مما يأتي قبله، لأن الرجل ربما فاته هذه الآيات ويجب أن تكون أسفل الفصل التالي وأشياء من هذا القبيل. لذا إذا رجعت إلى 32 دقيقة مساء، فهي تتحدث عن علاقة الخادم بالملك. هذا لا يتحدث عن الكلام هناك، إنه يتحدث عن علاقته. الأمثال 15.3 هو قول الرب مرة أخرى، ليس كلاما موجها، إنه الرب أكثر. إذن هو قول الرب. لذا مرة أخرى 15 واحد واثنان مرتبطان معا حسب الموضوع، وأيضا هذا إسفيو وإسفيو وإسفيو وإسفيو، ثم هذان الاسمان، وهو فعل في الهيبيل، وهو اسم واحد، نوع من الاقتران به. الآن ما هي بعض تقنيات الاقتران الأخرى؟ لقد نظرنا إلى خمس أزواج الآن. أمثال 26 4 و5 أتجب الجاهل حسب حماقته؟ جب الجاهل حسب حماقته. من المحتمل أن يكون الزوج الأكثر شهرة، لكننا نظرنا إلى بعض الأزواج الأخرى أيضا. والآن أريد فقط أن أقوم بعمل بندقية حول ما هي تقنيات الاقتران، وما هي التقنيات الأخرى التي استخدموها بخلاف تلك التي نظرنا إليها. في بعض الأحيان تحتوي الأمثال على كلمات منخفضة التردد للغاية. والآن إذا كان مثلان كلاهما فيهما كلمة البر والشرير، وأن تعلم أنها صدقة ورشوة، وقلت حسنا، فإن هذين المثلين كلاهما فيهما كلمة البر والشرير. لن أقفز لأعلى ولأسفل بشأن ذلك. يتم استخدام هذه الكلمات بشكل متكرر، الحكماء والحمق، يتم استخدامها بشكل متكرر. لن أقفز لأعلى ولأسفل إذا كان في سفر الأمثال تلك الكلمات، فهذا لا يرتبط حقا، لأن تلك كلمات عالية التكرار. لذا فإن الاحتمال هو أنه مع الكلمات عالية التكرار كان من الممكن أن يكونوا قد اجتمعوا معا، وقد صادف أنهم كانوا معا ولا يوجد شيء مميز هناك، لأنه كان مجرد حظ في القرعة. هذا ليس صحيحا مع الكلمات ذات التردد المنخفض. وفي أمثال 26 20 و21 لدينا كلمة خشب عتزيم ونار إش، كلمة نار إش، وهذه ليست مصادفة جماعية هنا. هذا ليس مجرد الحظ في القرعة. هذه الكلمات لا توجد في أي مكان آخر في سفر الأمثال إلا في هاتين الآيتين، الفصل 26 20 و 21 هناك فقط. هذه الكلمات لا توجد في أي مكان آخر وهي متعاقبة في مثلين. ما مدى ندرة ذلك؟ فقط الحظ في القرعة؟ لا أعتقد ذلك. لذلك عليك أن تكون حذرا مع ذلك. تشير هذه الكلمات منخفضة التردد بعد ذلك إلى هذه الأزواج وتضغط عليها مباشرة في وجهك. لا يمكن أن يكون هذا هو الحظ في القرعة. وهاتان الكلمتان الحطب والنار لا توجد في أي مكان آخر إلا في هاتين الآيتين. لذلك فمن الواضح أن تلك تم إعادتها إلى الخلف، وإلا فإن فرص حدوث ذلك ستكون صفرا. لعدم وجود الحطب انطفأت النار. حيث لا يوجد همس يتوقف الشجار. كالفحم للكهرمان والحطب للنار، هكذا الرجل المخاصم لإثارة النزاع. إذن الحطب والنار، الحطب والنار في كلتا الآيتين، كلاهما في الواقع في الآيتين 20 و 21 أيضا في السطر الأول. هذه الكلمات الخشب والنار لا ترد في أي مكان آخر في سفر الأمثال. لذا من الواضح أن هذا زوج مرتبط بهاتين الكلمتين منخفضتي التردد بين سفري الأمثال. الآن هناك كلمات رئيسية متعددة الكلمات. لنفترض أنه عندما كانت لديك كلمات متعددة وتكررت، رأينا رجس الرب. لقد رأينا ذلك مرتين في مثالنا الأول هناك. دعونا ننظر فقط إلى هذه أمثال 14 26 و 27. في مخافة الرب، مخافة الرب. حسنا، أن تقول أن الخوف من الرب قد انتهى في كل مكان. لا، هذا ليس صحيحا حقا. وهكذا فإن خوف الرب يكون لدى الإنسان ثقة قوية وسيكون لأولاده ملجأ. مخافة الرب الآية 27 14 27. مخافة الرب هي أساس الحياة للرجوع عن فخاخ الموت. فهنا مخافة الرب ومخافة الرب. مرة أخرى، كم مرة قام الرب، أمثال الرب، بالتعاقب؟ تظهر هذه العبارة 15 مرة في إجمالي 10 إلى 29. إذن هذا ليس كثيرا، 15 مرة تقريبا، كما تعلمون ليس كثيرا. وهنا لدينا خوف الرب. هذا حقا فريد من نوعه. هناك 9 مرات فقط في الأمثال 10 إلى 29، أي 568 آية. يتم استخدامه 9 مرات فقط، مخافة الرب 9 مرات. وهنا لدينا 2 منهم ظهرا لظهر، ولكن هنا فقط ظهرا لظهر في زوج المثل. هذا ليس مجرد حظ في القرعة، فقد حصلت على 9 منها في 568 بيتا. أوه نعم، 9 فرص. أنت فقط تجمعهم معا الاحتمالات. إنهم يكتشفون احتمالية وإحصائيات هذا الشيء. إن جعلهم يعودون إلى الوراء بهذه الطريقة أمر نادر جدا. والقول أنه كان مجرد حظ في التعادل، أنا لا أعتقد ذلك. ولكن 2 ليس هناك. فيما يلي بعض الكلمات الأخرى التي تربط الكلمات الرئيسية معا. ولذلك فإننا نستخدم كلمة رجس في 15 من 8 إلى 9. وذلك عندما نظرنا إلى المنفصل في 25 4 و5، الثقة، القوي، الذهب في 25 من 11 إلى 12، البحث، التشرب، الخشب والفاكهة، هذا النوع من الأشياء. الآن العديد من الكلمات الرئيسية. لدينا الثروة والأجور والدخل في 10 15 و16، والنعمة والمحبة واللطف والمحبة واللطف في 14 20 و21، والكبرياء والتكبر. وهكذا لدينا كلمات رئيسية متعددة ومتعددة عندما تكون هناك سلسلة من الكلمات الرئيسية. عدة كلمات رئيسية متتالية تقابلها عدة كلمات رئيسية متتالية وهي متطابقة. وهذا مرة أخرى يكون الأمر أكثر صعوبة عندما تبدأ في تجميع كلمتين معا ثم تطابقهما مع الواحدة، كما تعلمون، فهذا ليس حظا في التعادل. لذا يستخدمون أحيانا أدوات بلاغية. والجهاز البلاغي هو آل، وهو ما يعني ليس مع المنع. لا، مثل لا تفعل هذا. ثم شرح كمفتاح، مفتاح بالإضافة إلى شرح. لذا لا تفعل هذا، فهذا يفسر لماذا لا ينبغي عليك فعل هذا الشيء. لذا لاحظوا في سفر الأمثال أنه أمر مثير للاهتمام. في كثير من الأحيان يخبرك الحكيم لماذا لا يجب أن تفعل شيئا ما. هو فقط لا يقول لا تقتل، يقول أنك لن تقتل لأنه، ثم يشرح. وهذا نوع من الحكمة اللطيفة، كنت تتوقع ذلك. الحكمة هي أكثر تربوية، إنه أكثر جنونا، إنه أمر تعليمي أكثر. وهكذا تم تقديم الأسباب. وهكذا لدينا أدوات بلاغية، وأذكر عدة أشياء من المنع: لا تفعل، ثم كي، لأنه، ثم، أو من أجل، بسبب تفسير. لذلك لدينا في سفر الأمثال على سبيل المثال أمثال 24 واحد واثنان: لا تحسد، لا تحسد. تمام، هذا هو حالكم، لا تحسدوا الأشرار. تمام، وهذا هو المنع ولا الرغبة في أن أكون معهم. لا تحسد الأشرار ولا تشتهي أن تكون معهم، كي أو لأن قلوبهم تبتكر العنف. بمعنى آخر، لا تجلس مع هؤلاء الأشخاص، سوف يؤثرون عليك، لأن قلوبهم تبتكر ظلما وشفاههم تتكلم بالسوء، ولذا لا تتسكع مع هؤلاء الناس. تمام، لذلك كي في الآية الثانية يمكنك رؤية النوع الأصفر المميز: لا تفعل هذا، لا تحسد الأشرار أو الأشرار، لا تكن متساويا، لأنه، أو من أجل، ثم يوضح ذلك. وهكذا فإن هذين المثلين مرتبطان معا بهذا: لا تفعل لأنه، لا تفعل من أجل، لهذا السبب. تمام، وهذا يحدث كأداة بلاغية، وهذه أزواج واضحة. آخر: وهذا أمر مثير للاهتمام. وأحيانا أعود وأتحدث عن الأنواع الأدبية والأنواع الصغيرة، إنها ليست النوع الكبير من الحكمة أو الأدب أو حتى الأمثال، ولكن تحت ذلك لديك أشياء مثل أفضل من الأمثال وأفضل من الأمثال. هناك 18 من هذه الأمثال الأفضل في الأمثال من الإصحاحات 10 إلى 29. هناك 18 منها، لكنها مثيرة للاهتمام للغاية في الإصحاح 15، 16 و 17. اثنان منها تم وضعهما متتاليين بشكل واضح. وهكذا كما جاء في الإصحاح 15 الآية 16: القليل مع مخافة الرب خير من القليل مع مخافة الرب خير من كنز عظيم وضيق معه. الآية التالية: عشاء من البقول حيث المحبة خير من ثور مسمن ومعه بغضة. أعتقد وسأخبرك، أعتقد أننا ترجمنا ذلك الرقم 17: شيء مثل وعاء من الحساء مع شخص تحبه أفضل من تناول شريحة لحم مع شخص تكرهه. وأعتقد أن تريمبرلو نجمان وآخرين، الأشخاص الآخرين الذين عملت معهم، كانوا في الحقيقة أكثر شاعرية مني. ولذلك وعاء من الحساء، وعاء حساء أفضل مع شخص تحبه من تناول شريحة لحم مع شخص تكرهه. تحصل على شريحة لحم وتكره القافية هناك وأشياء من هذا القبيل. اعتقدت فقط أن الترجمة كانت رائعة، إنها حقا تجسد هذه الفكرة بشكل أفضل مما كنت سأفعله. وهكذا حصلت على مجد لونجمان وفان ليوين وريتشارد شولتس. ولكن على أي حال، في هذين المثلين، القليل مع مخافة الرب خير من كنز عظيم مع الهم، أكلة من البقول حيث المحبة خير من ثور مسمن ومعه بغضة. وهكذا لديك اثنين من الأمثال أفضل. مرة أخرى هناك 18 فقط. الآن لديك 2 منهم على التوالي، ويتبقى 16 فقط، وأخرى منتشرة في كل مكان. لم يتم إقرانهم أبدا بهذه الطريقة، لذا فهذا يوضح أن هناك أفضل من الاقتران هناك. 2 من التشبيهات. الآن هذا مثير للاهتمام، والترجمة باللغة الإنجليزية، أنا أتفق مع طريقة لينيفي حيث يقوم الجميع بنفس الطريقة بشكل أساسي. عندما تمر العاصفة، هذه هي الآية 10:25، ولقد فقدت إصحاحا. هذا بالضبط يجب أن أبحث عنه، ولكن على أي حال الآية 25 تقول: إذا عزر النأس أيكون الأشرار، بل الصديق يثبت إلى الأبد. 10:25. لاحظ كيف أنه عندما يبدأ هذا فإنه يبدأ بهذا النوع من حرف سي المتخلف. هل ترى ذلك الشيء الصغير المتخلف من لغة سي؟ إنها كاف بالعبرية، وهي حرف متخلف نوعا ما يشبه حرف سي المتخلف وأشياء أخرى. هذه الكلمة يمكن أن تعني ما، أو يمكن أن تعني مثل شيء ما. مثل، هل تعرف ما أعنيه يا رجل؟ مثله. تسمع الطلاب يتحدثون عن مثل هذا، وكأنني أفعل هذا، وكما كنت أفعل، وتستخدم كلمة مثل، ويتم الإفراط في استخدامها. ولكن في كثير من الأحيان يتم استخدام ليك للتشبيهات. إنه مثل شجرة مغروسة عند أنهار من الماء. تمام. إذن هذا مثل تشبيه، ولكن يمكن أيضا ترجمته مت. وهكذا هنا يترجمونها عندما تمر العاصفة ولا يكون الأشرار موجودين. تمام. لكن لاحظ أنه يبدأ بهذا سي الخلفي الكف، ولكن الآية 16 تبدأ بهذه الطريقة: مثل الخل للأسنان والدخان للعيون، فالكسلان لمن أرسلهم. إذن هنا قد بدأت كلاهما. تذكر كيف أخبرتك بتلك الأوضاع الأولية، كلاهما يبدأ بسي وسي. الآن بالمناسبة هذا نادر، عادة لا يكون لديك سي وسي مثل أومد. ليس لديك هذا في أي مثلين متتاليين أعرفهما. أريد التحقق من ذلك أكثر، لكنني متأكد تماما من أنه نادر جدا جدا، ويحدث بأم كاف. كلاهما يبدأ بذلك، ومرة أخرى تشير إلى زوج. لذلك يستخدمون هذا التشبيه مع نوع الكاف لربط هذين المثلين معا. التماسك النحوي والاعتماد باستخدام جزيئات الربط. الفصل 24:17-18: لا تفرح بسقوط عدوك، وليبتهج قلبك إذا عثر، لئلا تنظر هكذا، لئلا تفعل هذا، لئلا يرى الرب فيسوء في عينيه ويرد وجهه. الغضب بعيدا عنه. بمعنى آخر، لا تفعل هذا لئلا يحدث هذا. لا تفعل هذا. تذكر كيف أننا لا نفعل هذا لأن هذا يحدث لأن هذا يحدث. هذه طريقة واحدة للربط بين الاثنين، ولكن هنا طريقة أخرى للربط باستخدام كلمة خشية. لا تفعل هذا لئلا تصبح هذه هي النتيجة. إذن مرة أخرى باستخدام الجسيمات، هذه الجسيمات النحوية، خشية ربطها مرة أخرى بالسابق، ومن الواضح أن تلك الجسيمات تصبح كزوج. إنهم مرتبطون هكذا. لا تفعل خشية. وفي بعض الأحيان يكون هناك زوج من الأمثال حيث يشير الثاني إلى الزوج الأول باستخدام لاحقة ضميرية، ولذا فقد قمت بإدراج بعض منها هناك. لذلك يستخدم ضميرا للإشارة إلى مثل هو أو هي أو أي شيء يشير إلى هو أو هي في الآية السابقة، ولذا فهم مرتبطون بهذه الطريقة. وهنا واحدة مثيرة للاهتمام. هذا فوف الإنسي مثير للاهتمام للغاية، وهذا أمر نادر حقا. سيكون لديك مثل يقول هذا، 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 ولكن هذا، 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 وهذا. لكن، ولكن هل هذا فوف؟ وفوف يمكن ترجمتهما وأولكن في الواقع. وهكذا، ولكن في بعض الأحيان، وهو أمر نادر حقا، هناك حرف فوف و أو ولكن في منتصف هذا السطر، وهو أمر نادر حقا. عادة يأتي في السطر الثاني حيث يقول لك كما تعلمون. لماذا يجلب الابن الفرح للأب بينما الابن الأحمق يسبب الحزن لأمه؟ لست متأكدا من وجود سيارة فوف هناك. على أي حال، الفصل 27 الآية 3 همزة تقول الحجر ثقيل، وفي السطر الأول كل ما في السطر الأول الحجر ثقيل والثقل رمل، وفوف هو وفي منتصف السطر الأول. 27 أربعة همزة السطر الأول يقول أن الغضب قاس والغضب الطاغية في السطر الأول، وبالتالي عليك أن تكون حذرا أيضا، لأنه في الترجمة في كثير من الأحيان يتم حذف حرف و لأنه ليس هناك حاجة إليه حقا. وهكذا عندما تمت ترجمة النسخة القياسية للنسخة الإنجليزية يسفي إلى اللغة الإنجليزية فقد أسقطوا حرف العطف و لكن و وسط الخط في منتصف الخط من النادر جدا أن يكون لديك كما تعلمون هذا وهذا في سطر واحد، هذا وهذا في سطر واحد، هذا نادر، ويتم وضع هذين على التوالي. إذن هذا زوج أمثال 25 25 و26 10 25 و26 مع وسطي أو في المنتصف وعبارة. الإنشاءات الإسمية. حسنا، تقنيات الاقتران الأخرى. لديك موضوع، تحدثنا عن الموضوع، تحدثنا عن 2 5 1 و2. أجب لا تجب بطريقة قاسية، لكن الإجابة اللطيفة تطرد الغضب. ومن ثم التماسك الموضوعي، فقد أدرجت بعض الآيات الأخرى هنا. الفصل 5:11 دقيقة صباحا و6 الفصل 12:16 دقيقة مساء و13 والفصل 12:10 دقائق صباحا و3. ولدينا أمثلة هنا. الفصل 5:11 دقيقة صباحا و6 بر الكفيل يستقيم طريقه، أما الشرير فيسقط بشره. البر لاحظ نفس بر المستقيمين نجيهم، أما الغادرون فيؤخذون بشهوتهم. وهكذا فإن الموضوع في هذين المثلين هو في الأساس الصالح وكيف استفاد ونجا. الأشرار ينتهي بهم الأمر إلى ورطة. الشخصية النتيجة، الشخصية الصالحة النتيجة الإيجابية، الشخصية الشريرة النتيجة السيئة. ولذا فإن كلاهما مرتبطان موضوعيا. لذا حسنا، اسمحوا لي أن أجمع هذا معا وأنهيه. ما أجادل هنا ضده نوعا ما هو أن فصول سفر الأمثال من 10 إلى 29 قد تم جمعها معا طوعا أو كرها، عشوائيا ومضطربا، وتم تجميعها معا. وجامع الأمثال 25 واحد محرر محاضرة سليمان تحت حكم حزقية، وقد تم ذكرهم هناك بوضوح في الفصل 25 واحد أنهم نوعا ما وضعوا كل الأمثال في وعاء كبير نوعا ما. ماذا يفعلون استدعاء تلك الأشياء؟ بسكوت الحظ، وأن تسحب واحدة وتذهب أو تلك، وبعد ذلك تضع هذا وتختار واحدا آخر وتراجعه. إنه مجرد نوع من العشوائية، أن تختارهم من هذا الوعاء الكبير وتختارهم بشكل عشوائي. وما أحاول قوله هو لا لا لا، لقد قام المحررون بالأشياء بشكل مدروس للغاية وربطوها معا في هذه الأزواج بطرق متطورة للغاية، وهناك 62 زوجا. لذا فالأمر ليس عشوائيا فحسب، وقد حدث هذا الاقتران 62 مرة في 124 آية من أصل 568، أي أن 21% لديهم هذه الأزواج التي ذكرناها للتو. لقد تناولنا الآن 5 أزواج بالتفصيل، 26، 4 و5، لا تجيب الجاهل حسب حماقته، جاوب الجاهل حسب حماقته. ثم فعلنا 15 8 و9 فعلنا 10 16 و17 فعلنا 13 21 و22 وفعلنا 15 1 و2 بشيء من التفصيل. لا تجاوب بالجواب القاسي، فالجواب اللطيف يذهب الغضب. ثم اكتشفنا بعد ذلك التقنيات المختلفة المستخدمة، والكلمات المفردة التي كانت نادرة حقا، والكلمات المتعددة، والكلمات الرئيسية، والكلمات الرئيسية التي تربط. لقد رأينا من الناحية النحوية البداية والنهاية ثم البداية، حيث ضربنا كلمتين متتاليتين وأشياء من هذا القبيل. لقد كشفت خاتمة هذه المناقشة عن يد المحرر. ما نفعله هو العودة والعودة. إنه يتيح لنا أن نرى كيف قام المحرر بتشكيل سفر الأمثال، وهو في الواقع يسمح لنا بالعودة لنرى كيف يقومون بمزاوجة هذه الأشياء. يمكننا في الواقع أن نرى يده ونرى أعمال يديه، وبالتالي هناك معنى على المستويين الجمالي والأقوالي للمثل الواحد. عليك أن تفهم معنى المثل الواحد وهدفه المؤلف. ما الذي كان يفكر فيه المؤلف عندما قال هذا المثل؟ لكنك تحتاج أيضا إلى التفكير في مجموعة معاني المحرر، وكيف أن المحرر لا يقوم فقط بتجميع الكلمات معا من حيث معناه، ولكنه يجمع الأمثال معا الآن وحدات أكبر من الأمثال ويجمعها معا. ولذا عليك أن ترى كيف يرتد أحد المثل عن المثل الآخر وكيف يتفاعل معهم، وبالتالي فهو يمنحك مستوى أعلى من الخيال ومستوى أعلى من الفهم، وبالتالي فإن السياق يحدد المعنى. فيا أزواج الأمثال، عندما ترى الثنائي معا تقول: حسنا، ما الذي يحاول فعله بالثاني؟ الأول جعل الأشرار يفعلون هذا وذاك والآخر، وكان الأمر كله اقتصاديا. ثم الثاني لقد خرج من هنا بشروط أكثر حكمة، ولذا فهو يقول: نعم، الاقتصاد جيد، لكن الحكمة هي شيء أفضل. لذلك فهو يسمح لنا بشكل أساسي برؤية يد المحرر، وهذا مهم عند قراءة أقوال الأمثال. احذر وابحث عن الاقتران في التفاعل بين الأزواج. القصد المؤلف مهم، ونحن بحاجة إلى العمل مع الكتبة والثقافة من الخلفية وما إلى ذلك. نعم، من هو المؤلف صاحب المثل؟ في كثير من الأحيان مع المثل لا نعرف من هو المؤلف. قيل أن سليمان كتب 3000، ولكن لدينا أقل من 400. ولكن أيضا الجامع الذي جمع هذه الأشياء وجمعها معا، نحن بحاجة إلى اتباع يديه في هذا أيضا. وهكذا وحدة الاقتران. كل ما أقوله هو أنه عندما تقرأ سفر الأمثال أبق عينك مفتوحة للأزواج. هناك أزواج. حصلت على زوج من النظارات هنا. هناك 2 منهم. ثم فجأة تقول: حسنا، هناك 2. وهكذا تبدأ في النظر إلى الأمثال. نعم، لديك مثل واحد، لكنك تحتاج أحيانا إلى البحث عن المثل الثاني لتعطيك منظورا مختلفا للمثل الأول وما إلى ذلك. لذا شكرا لك على الالتزام بالعرض التقديمي، وآمل أن يكون هذا قد فتح بابا آخر من بين العديد من الأبواب لفهم سفر الأمثال. شكرا لك. هذا هو الدكتور تيد هيلدبراندت في تدريسه لأزواج الأمثال. هذه هي الجلسة الثانية، 5 أزواج بالتفصيل. الأمثال من 26.4 إلى 5. الأمثال من 15.8 إلى 9. الأمثال من 10.16 إلى 17. الأمثال من 13.21 إلى 22. أمثال 15، 1 و2 بالإضافة إلى تقنيات الدمج المتماسكة.